هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المجموع الرصين من كلام الإمام العثيمين في أهل الأهواء المبتدعين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين.
الكلام الأول للشيخ في مسألة التحذير في المجالس وبين صفوف الطلبة من أهل البدع ومن عنده أفكار مخالفة لمنهج السلف الصالح، وأنه واجب، وأن النصيحة ليس من غيبة كما ذكر الجميع هنا الوقفة هذه. ثم أخذ من كلام الشيخ ما يبينها. فقال الشيخ في لقاء الباب المفتوح رقم 120: ها،
الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره. وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به. وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة علينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره. وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وسواء كان الكلام في أهل البدع فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى فليس بغيبة، وما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك.
نعم، كلام واضح. يبقى القاعدة عند الشيخ في التحذير من أهل البدع وتعيين أهل البدع ما هي؟ هل الشيخ يمنع من تعيين أهل البدع؟ وهل الشيخ لا يرى الرد على أهل البدع ولا يرى الانشغال بالرد على أهل البدع أم لا؟ أجاب الشيخ قائلا: الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم، هذا من النصيحة. الكلام في أهل البدع ولا الكلام في البدع؟ في أهل البدع. كلام عندنا يكون في البدع ويكون في أهل البدع. بعض الناس يرى أن المنهج أن تتكلم في البدع ولا تتكلم في أهل البدع، لكن تكلم في البدع. هذا أصلا المسألة، هذا أصل المسألة. هل الكلام يكون في البدع فقط وتبين، أو الكلام يكون في أهل البدع ببدعهم؟ احنا عندنا بدع نتكلم فيها، بدعة الإرجاء نتكلم في بدعة الإرجاء، بدعة الاعتزال نتكلم في بدعة الاعتزال، بدعة الخروج نتكلم في بدعة الخروج. هذا لا إشكال فيه، ونبين أنها بدعة بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه البدعة يحملها أناس، ينشرها أناس، يصنف فيها أناس، يدعو إليها أناس. هؤلاء الأناس يجوز أن نتكلم فيهم، أن نعينهم، أن نذكر أسماءهم؟ وهل إذا كان يجوز ذكر أسمائهم فليفرق بين المجالس وبين غير المجالس أو ماذا؟ فأقر الشيخ هنا، وقرر الشيخنا رحمه الله تعالى في كلام واضح، يقول: الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منع غير مستقيم، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة، أو هذا من الغيبة، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. ومما يستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة: قال ذكرك لأخيك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إذا كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد بهت، فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. العلماء استثنوا من هذا: إن كان فيه فقد اغتبت، يعني لو تكلمت فيه بعيب وهو موجود فيه بالفعل هذه غيبة فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، فوق ذلك كذبت عليه افتريت عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تكلم في أشخاص بما هم فيه بما هو فيهم، فهل هناك تناقض بين قول النبي إن كان فيه فقد اغتبت وبين كلام النبي في الأشخاص؟ الجواب ما في تناقض، التناقض حيث لا جمع، إنما عند الجمع ومعرفة الحال يتبين أنه لا تناقض. فالحمد لله أحاديث النبي الصحيحة لا يناقض بعضها بعضا، بل ولا السنة مع القرآن يناقض بعضها بعضا، لا القرآن مع القرآن ولا السنة مع السنة ولا السنة مع القرآن ولا أحد السنة مع متواترها. طالما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تناقض. لكن انظر، لعل هذا الحديث يكون ناسخا والآخر منسوخا، لعل هذا يكون مطلقا والآخر مقيدا لهذا المطلق، لعل هذا يكون عاما والآخر يكون مخصصا لهذا العموم. يعني نلجأ إلى معرفة التاريخ أولا، نلجأ إلى الجمع بطريق طرق الجمع، أو نلجأ إلى الجمع الأول إن عجزنا نلجأ إلى التاريخ. المهم أنها مما يرجع إليها، معرفة التاريخ، معرفة طرق الجمع بين الأحاديث، وحينئذ لا تناقض. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النبي قال إذن له بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان الكلام له الكلام، يبقى تكلم النبي في المعين وهو غير حاضر، وهو الذي قال ذكرك لأخيك بما ذكرك لأخيك بما يكره. يبقى إذن كيف نجمع بين هذا وذاك؟ والرجل شك أنه يكره هذا، يكره أن يقال فيه بئس أخو العشيرة. الجواب عن ذلك باختصار هو أنه إذا اقتضت المصلحة الشرعية الكلام في شخص فيكون هذا من باب النصيحة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، كما جاء عند مسلم حديث ابن أوس الداري، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير أيضا في النصح لكل مسلم. يبقى إذن ها وهو بالبخاري بكتاب الإيمان باب من الإيمان النصيحة، أو كما قال رحمه الله تعالى نصيحة من الإيمان، هذا من الإيمان. يبقى هذا محمول على ماذا؟ على أنك لا تذكر أخاك بما يكره من غير داع شرعي. فإن كان هناك داع شرعي فليذكر. الداعي الشرعي هذا متنوع، قد يكون الداعي هذا مبتدع انتشرت بدعته في الناس وكذا فيذكر نصحا للأمة، هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا من الجهاد الواجب على من قدر عليه. النصيحة هذه واجبة على من قدر على ذلك وانعقد البيان من طريقه، فهذا يكون واجبا. ولهذا التحذير من البدع واجب كفائي باعتبار حكم العام، وقد يتعين على زيد ويصبح واجبا عين فعقيه إذا لم يعرف حال هذا الرجل إلا من قبل. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم. وهذه القاعدة في الواجب الكفائي عموما، واجب الكفائي عموما. نحن نقول مثلا علم التفسير، علم أصول الفقه، علم الفقه، علم كذا، كل دي فروض كفائي. لكن قد يتعين على إنسان شيء من هذا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، لكن ما حكم من رأى المنكر هذا بعينه أمامه؟ واجب عليه أن ينكره بما يستطيع، صار هنا واجب عيني مو واجب كفائي، لأنه تعين على واحد هو أنت. ففيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث هو هذا واجب كفائي. أما أنت قد يكون الواجب الكفائي باعتباره العام واجبا عينيا باعتبارك. رجل معي في الصحراء ومات مني وما عند أحد تغسيله تكفينه دفنه، هذا بالنسبة لي إيه؟ واجب عيني، مع أن القيام بهذه الأمور من حيث هي واجب كفائي وعليه. إذا لم يعرف حال هذا المبتدع إلى من قبل، أنا الذي اطلعت، أنا الذي عرفت أنا الذي أقدر أن أتكلم وأن أحذر. تعين هنا. ولهذا العلماء قالوا ما يجب على العلماء غير ما يجب على غير العلماء، وما يجب على من عين من العلماء هذا شيء وعلى غيره شيء آخر. إذن الأمور تختلف، فقد يكون هذا الأمر بالنسبة لي واجب عيني، وقد يبقى واجبا كفائيا. أنا عندي الآن ابن باز، العثيمين، الفوزان في المجمل، وأنا معهم في البلد وأنا معهم في المكان، حضروا من الشخص الفلاني، حضروا من سيد قطب، حضروا من كذا، قاموا هذا بالواجب الكفائي. أنا بياني لا يتعين علي وجوبا عينيا هنا إلا إذا أنا في القطار أو أنا في مجلس في بيتنا البيوت والبلد اللي أنا فيها، وهي قرية عبارة عن 10 بيوت، بيت ابن باز وبيت الفوزان وبيت العثيمين وبيت الربيع، 9 بيوت، والبيت العاشر أنا جالس فيه فسألوني عن سيد قطب، والتسعة بيّنوا حال سيد قطب. فمن حيث هو لم يعد هذا واجبا عينيا علي، عينيا علي، خلاص هم قاموا بالواجب. لكن البيت العاشر هذا بلدة فيها 10 بيوت، 9 بيوت العلماء وبيت واحد عامي، فسألني عن سيد قطب، هنا يتعين علي أن أجيب إذا كنت عالما أو لا يتعين؟ يتعين علي أن أجيب. فمن سئل عن علم فكتم ألجم بجام منه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم لعنهم. أرجو أن نتفطن هذه المسألة، وبهذا يرد على شبهة كبرى يضحك بها الذين يريدون عدم الكلام في الجرح والتعديل الوصول بطلابهم إليها. وانتبهوا يا أخواني، كثير ممن يتصدر يريد أن يحفظ قدر عند طلابه فيقعد لهم قواعد يصون نفسه أمامه، وفي نفس الوقت يصون نفسه أمام الناس. فلو كلمكم أحد وقال شيخكم لا يسمي، قول له التسمية هذه والجرح وتعديل هذا واجب كفاية ولا عين؟ هيقول لكم واجب كفائي. قلوا ترى علامة إذا أنت لما توجب على شيخنا الكلام. انتبهتم؟ هذه شبهة. من انتقد لكم شيخكم وقال شيخكم ما يسمي، قولوا له علم جرح وتعديل هذا والكلام والقيام به واجب كفائي ولا واجب عيني؟ إن قال واجب إنه واجب عينين فقد خالف العلم، وإن قال واجب كفائي قلنا خلاص كفانا العلماء، هو لازم يعني ربيع بن هادي خلاص حمل عن الأمة حملا عظيما، اتكلم في سيد قطب والكتب موجودة، وعلى من يريد النجاة يلجأ إلى هذه الكتب. أنا هشام البيه لأن ما لأنا دخلي بهذا، وأنا ليه بقى أحارب هنا وسيد قطب وسيد قطب وسيد قطب وسيد قطب؟ خلاص شيخنا الشيخ ربيع تكلم في هذا وانتهت المسألة، ودمتم واجب كفائي قام به الشيخ ربيع. الكلام هذا صحيح، له اعتبار صحيح وله اعتبار خاطئ. الاعتبار الصحيح أن العلم في علم حيث هو واجب كفائي، وإلا لو كان عيني لأثم كل عامي وعالم. لكن البيان قد يتعين على إنسان فتحول الأمر من واجب عيني إلى واجب، من واجب كفائي إلى واجب، إلى واجب عيني. كما قلنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، تعين عليه وأنا أرى منكر أمامي، لا عندي بقى فوزان ولا عندي ربيع بن هادي ولا كذا. طيب الناس ما عندها كتب الشيخ ربيع، وأنا واحد الآن بيسألنا عن الشيخ عن سيد قطب، ماذا أقول؟ قالوا لك أحله على الكتب ما يقرأ، وإلى أن أحيله ماذا أقول؟ مات الشخص، مات على ماذا؟ مت أنا على ماذا؟ عندك رخصة أنا أكتم هذا العلم؟ قال إيوة، لمصلحة. مصلحة المرة دي ولا كل مرة؟ مصلحة اليوم ولا كل يوم؟ مصلحة مع هذا السائل ولا مع كل سائل؟ مصلحة مع معين ولا مصلحة مع قاعدة؟ لابد نفرق. فعلا قد تكون مصلحة. أنا في وسط صوفي، ما تقول في الشيخ صاحب الخواطر؟ وأنا بين صوفية وبين أشاعرة، والجواب فيه بها بتصريح هذا يضرني، ده موقفه. وانت لسه ذاكر امس صاحب الخواطر هذا تكلم فيه، اليوم بقى تكلم يا بطل، يلا قل. البطل هذا عنده رخصة الا يتكلم مطلق وان ينكر بقلب. لأن في مضرة محققة. لكن البطل هذا تكلم أمس الحمد لله حصل البيان. طيب لكن نطلب الرد، ممكن ترد ردا لا يورطك ولا تثني به، تقول يا جماعة على ما تنشغلون بالأشخاص والشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كل يؤخذ من قوله ورد، وماذا لو قلنا هذا أخطأ أنا وأنا هذا كذا أو أن كذا، هل نقدم الدليل ولا نقدم؟ فتنقلهم إلى مسألة تقعيد عام، وفي نفس الوقت أنت ما دينت نفسك التقعيد العام من حيث هو صحيح، لكن قد يكون. فإنكار المنكر والسؤال عن العلم بالشيء إذا ترتب عليه وعلى التصريح به مضرة فهذه لك رخصة، لكن في الموقف هذا مو بكل موقف، مع الشخص هذا مع السائل هذا في المكان هذا، لكن أن تصبح قاعدة ما أحد يسألوني، إذن من يرد عليه بدعوه؟ شيخ ربيع، يعني خلاص الأمة كلها شيخ ربيع؟ طب ولماذا لم يعتبر هذه القاعدة أحمد؟ كفانا أحمد، علامة ابن معين يتكلم، كفانا أحمد، علامة أبو زرعة تكلم، كفانا أحمد، علامة أبو حاتم تكلم، بل تكلم العلماء وخالف بعضهم بعض وكل قام بدور، البخاري، أحمد، مالك، الشافعي، كل هؤلاء تكلموا في الجرح والتعديل وكل قام بأداء هذا الحق الواجب. يبقى أنا لا أقعد لطلابي، أنا لا أسمي ولا أحذر من هذا لأمرين. الأمر الأول أن هذا العلم فرض كفائي فلا تلزم بكل أمة. الأمر الثاني كفانا الشيخ الفلاني، وبينا الرد أنه ما يكفيك الشيخ الفلاني إذا تعين الأمر عليك، لكن أنا والشيخ ربيع في مجلس وجاء واحد يسأل عن سيد قطب أقول تفضل اسأل الشيخ ربيع، تفضل شيخنا، تفضل سماحة الشيخ، وأنا أسكت. ليه؟ لأن البيان سيقوم بشيخ. طيب طلعت أنا وأنا راكب في السيارة فالسائل عنده شبه، قال بس أنا الشيخ ربيع ما بيانش كذا، لأن في أصلا الشيخ ابن باز شفع له، والشيخ عبد العزيز الشيخ قال استفيدوا من كتبي ودعوا كذا، والشيخ فلان هنيجي للشيخ ربيع، نام الشيخ ربيع أغلق بابه. طيب أنا ما عندي علم، أقول والله ما عندي علم، نأتي غدا للشيخ. طب عندي علم، تعين علي البيان حتى لا يموتوا بشبهاته. ومن هنا أرسل النبي من يقوم بالدعوة إلى اليمن، أرسل النبي من يقوم بالدعوة في إلى المدينة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، كل مقام، مع أن الدعوة واجبة كفائي، واجب كفائي. وإذا كان الإنسان سيستغنم أحد يبقى إذا نستغنم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وجعفر في الحبشة يعلم، مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن يعلم، أبو موسى يعلم، علي يعلم، مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مصعب بن عمير يعلم، إذن كل يقوم ويتعين الدعوة على مصعب بن عمير في محله، وعلى معاذ ابن جبل في محله، وعلى جعفر ابن أبي طالب في محله. يبقى هذا رد على هذا القول، فلا ينبغي أن تستدل بالقاعدة العامة في حكم علم الجرح والتعديل على الموضع الخاص وتعين قول الحق في هذا الشخص إذا كنت تعلم عنه ماذا، إذا كنت تعلم عنه حق، لأنه قد تموت أو يموت. أحد إخوانكم جالس معي الآن قبل الدرس مباشرة جاء وقال يا شيخ فلان الفلان شيخ فلان فلان يسلم عليك وأرسل لك السلام كثيرا، ولكن أنا ما يعني ما بلغته. فقلت أنت عرفت منين هذا؟ قال يعني عن طريق النت وكذا. طب عرفت يعني هو كان كتب إيه ولا شيء إيه؟ أنا أريد أن أعرف برضو حدود الأخ معاه إذا بهم، بس هو يعني يعرف عن النت وخلاص. ف ذكر له ان احنا عند الشيخ هشام، فقلت بسلموا لي على الشيخ هشام وكذا. طيب انا ما الذي اعرفه عن هذا الشخص؟ اعرفه معرفة خاصة، هذا كان معنا عند الشيخ الأطرم ومن أقدم الطلاب عند الشيخ الأطرم قبلي هو قبلي عند الشيخ الأطرم. أنا رحت وهو قد فرغ نزل إلى مصر، كان في الفترة التي قبل أن أسافر أنا كان عند الشيخ، كان عند الشيخ ابن باز، أو يمكن جلست مع بعض مجالسي، يعني يمكن أكون أدركت عند الشيخ الأطرم. هو أسبق مني عند الشيخ ابن باز، وأسبق مني عند الشيخ الأطرم، وأسبق مني عند الشيخ ابن باز، ورجل ذكي له عقلية جيدة، ورجل كان حريص على السنة وكل شيء من هذا القبيل. لكن هذا الرجل شط وخرج عن طريق العلماء، وله مخالفات وغلو في مسائل الجرح والتعديل، له غلو في تناول حتى المسائل العلمية، له كتب صنفها في هذا الباب لا سيما مسألة العذر بالجهل، ويكذب على العلماء ويلفق عليهم وينزل كلامهم على غير منزله. رجل خطير أن ترتبط به، هذا خطير أن ترتبط به، لن تجد خيرا عنده تعدم عند غير، لكن ستجد شرا عنده وليس عند غير. طيب أنا ماذا أصنع مع أخوكم هذا؟ ماذا أقول؟ أسكت، مع أنه هذا يعني ما هو بدعية مشهور، هذا ما أنا ما أذكره يعني لن أذكره، ما هو بدعية مشهور، لكن هو في نفسه خطير جدا. هل يسعني سكوت؟ طيب هذا الرجل ما يعرف عنه أحد الآن من المشايخ ولا شيء، وبعدين حتى لو هيعلم واحد من المشايخ غدا أنا لا أعلم عنه إيه، يبقى يتعين علي أن أقول لهذا الشخص هذا انتبه، لا ترتبط به ولا تطلع على مقالاته ولا تتصل به، اقطع علاقتك به مطلقا، هذا لن تنتفع به. يبقى هذا يلزمك تعين عليك الآن أنا أنطلق من مبدأ إيه، وأنا ما أدري يمكن أخ هذا أصلا يكون مقتنع به وبعد ذلك يقول لك أنا مش هاجر هشام البيل، ما تجيش والله أنت حر. المهم أنا يسعني السكوت عن شخص أعلمه، ما يسعني السكوت، اللي عنده دليل يقول يسعك السكوت ما في مشكلة، أنا أسبق أنا أرجو يلا هات هات دليل يسعني السكوت، أعطيني دليل يسعني بالسكوت عن حسان، أعطيني دليل يسعني بالسكوت عن هؤلاء، أعطيني دليل يلا هات هات الدليل اللي يسعني السكوت في هذا. يبقى إذن في فرق بين فرض كفاية عام، لكن لو أنا بقى عند الشيخ فلان أقول اسأل الشيخ عنه أنا عنده في مجلسه، لكن إن خرجت عن مجلس تغير الحكم لأن تعين عليك شيء، ولهذا كن أنت في هذا المجلس طب ده فرض كفائي، خرجت من هذا المجلس وأنت وحدك فقط صار فرض عين عليك تبين الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ يبقى لا يجوز كتمان النصيحة، أنت الآن رجل ستتزوج امرأة، هذه المرأة بغي لبست نقابا وانت تعلن بغي هذه المرأة، والرجل يقول غدا سأذهب أعقد على هذه المرأة، تقول واجب كفائي واجب عيني عليك، ما أحد يعرف عن هذه المرأة مثل ما تعرف أنت، يجب عليك تعين عليك، رجل نصاب يأكل أموال الناس، وأخوك راكب السيارة ورايح يعقد معها صفقة بمليون جنيه وانت تعلم أنه نصاب، تقول واجب كفائي، يجي بعد ذلك اخوك يتورط ويأخذ ماله مليون جنيه ياخذ ماله، ولك والله انا كنت عارف بس انا يعني اصل التحذير من هذا والنصيحة قلت لك واجب كفائي. واجب كفائي واجب كفائي كيف؟ اغاثة الملهوب واجب كفائي، انقاذ كذا واجب كفائي، لكن حينما اكون انا الموجود الشهادة اداء الشهادة وتحمل الشهادة كل دي واجب كفائي، لكن انا الموجود فقط انا الموجود في الشهادة ولا يمكن أن يصل حقي إلى فلان هذا إلا عن طريقي أنا أقول واجب كفائي. يبقى انتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم، الواجب الكفائي يكون من حيث هو من حيث عموم الحكم، أما من حيث تعين الشيء على الإنسان بملابسته له تصبح واجبا ماذا؟ واجبا عينيا، واجب عيني، واجب عيني أصلي على هذه الجنازة، ما في أحد إلا أنا، واجب عيني أن أنهى عن المنكر، لما في إلا أنا، واجب عيني علي أن أؤدي شهادة، واجب عيني علي أن أدفع مضرة على عن إنسان، هذا واجب عيني علي. إذا تحول الأمر حكمي الأصلي إلى غيره. فالشيخ يقول هذه ليست من الغيبة بل هو من نصيحة الله ولكتابه ورسوله وللمسلمين، وعلى هذا إجماع الأمة ما اعتبروا هذا أبدا، ما اعتبروا الكلام في أهل البدع من الغيبة المحرمة، بل قال أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق. وكلام أهل السنة في أهل البدع كثير ومعروف في هذا التحذير من أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فتبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء أي أهل الحرب إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، يصبح فساد الدين إيه؟ تبعا لفساد الدنيا. وأما أولئك يعني أهل البدع فهم يفسدون ابتداء أي القلوب والأديان، يأتون إلى الدين أولا. وقال أيضا رحمه الله الردود على المعتزلة والقدرية وبيان تناقضهم فيها قهر المخالف. أنا أريد مسألة مهمة يا إخواني، كلام جميع أهل العلم إنما يتحدد قبوله ورده بالمقرر المحكم عند أهل السنة والجماعة. تنظر عند أهل السنة والجماعة إيه؟ إجماع، يبقى إجماع، ما في خلاف ما في خلاف. أي عالم يخالف هذا يبقى خلاص ترد القول، ترد القول إلى رسالته، رسالة من نصف سطر، من نصف سطر إلى كل المتعصبة لمشايخ الثورات الذين قالوا بجواز الخروج وأنه منهج السلف وأنه مذهب السلف، إليهم إجماع أن هذا منهج الخوارج، إجماع أن هذا منهج الخوارج. فمن قال ذلك وعرض عليه السنة فأباها إلى الخلاف هذا خريج بس. إلى الذين قالوا بجواز العزل للسلطان من أهل الحل والعقد إذا كانت مصلحة، إجماع السلف أن السلطان لا ينعزل بغير مكفر، إذا بان لهم ذلك فهم على منهج المعتزل بس. وقع منهم الكلام زي ما علمت إخوانكم المسألة، في مسألة واحد زائد واحد زائد واحد يساوي مبتدع، واحد وقعوا في منهج الخواج خرج على السلطان، اثنين قامت حج، ثلاثة حكم السلف بالإجماع أن هذا منهج الخواج، يبقى كلام السلف بإجماع أن هذا منهج الخوارج، اثنين وقع منهم منهج الخوارج، ثلاثة قامت حجة عليهم، واحد اثنين ثلاثة، واحد وقع منه ما هو بافتراء ولا بكذب ولا بتحامل، اثنين قامت حج يبقى توفرت وجهة وتبات الموانع على وصف اجمع العلماء عليه، يبقى واحد زائد واحد زائد واحد يساوي مبتدع، ولا لسه في حاجة اخوان؟ هو لسه في شيء؟ مسألة مكونة من ثلاثة، واحد زائد واحد زائد واحد، اي مسألة تحكم فيها بالبدعة مكونة من ثلاثة اركان، واحد ان تكون هذه البدعة وقعت منه، اثنان ان يكون الوصف الشرعي فعلا هذه بدعة، ثلاثة أنه قامت حجة عليه، وقع منه وقامت حجة عليه والسلف عينوا الوصف، إن كان بدعة يبقى تسوي مبتدع، طب وإن كان كفرا تسوي كافر، طب إذا كان فسقا تسوي فاسق، ببساطة ما فيها إشكال، فيها إشكال هذه؟ يبقى واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ يساوي مبتدع، يساوي كافر، يساوي فاسق، وهكذا. إنما بقى اللف والدوران ما يصلح. إحنا بنقول لك أصل في ضوابط، ما إحنا قلنا قامت حجة. أصل من اللي هيقيم الحجة؟ هذه الفوزة يقيم الحج، اللي يقوم الحج عالم به. تعرف ان ممكن هذا زيد هذا هو العالم بالحجة هنا والفوزان مش عالم بها، لان الفوزان ما عرفش عن هذا المعاين. تعرف ان ممكن الفوزان يقول بانها ليست بدعة، وهذا يقول بدعة وقول يقدم اللي بيقول بدعة. كيف يعني؟ يعني ان الشيخ الفوزان اخطأ وهذا اصاب، فنقدم الدليل ما نقدم. فلابد ان يقيم الحج عالم بها. بها ما يصلح يقيم الحج غير عالم. بس من العالم؟ العالم بالحج، العالم بالحج طرق اقامتها. طالما عالم بالحج واقامها لا ينظر الى من هو، هو عالم بهذه المسألة فقط بس، واقام الحج به، وسوى من المسائل لا يعلم به. تصح تصح، ويتجزأ الاجتهاد يتجزأ الاجتهاد، ولدي الإنسان يكون عالما بمسألة وقام الحج به. فقال شيخ الإسلام، فمن أجل هذا لما نتكلم يا أخوان عن مسألة الردود على أهل البدع ما يبغي نختلف فيه ونقف عندها. الردود على أهل البدع واجب شرعي لمن قضعه. اثنان، تعيين الأسماء واجب شرعي على من فعله. ثلاثة، الإجماع منعقد على هذا. بس وإحنا بنتكلم في ردود والتعيين، يا الله ده مسألة عجيبة جدا. يعني كون الطالب يقف عند هذه أو المسلم يقف عند هذه أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. ولهذا يقول لك لا تسمية، يقول لي يعني نسميش الجعد، يقول لك لا نسمي الجعد. طب ما في تسمية هو. لا، أصل الجعد قام الدليل على بدعيته، يعني معناه أن كل من قام مش الجعد بس. بقى احنا نريد اللي يعلمنا بقاعدة، يعني انت لا تسم ولا نذكر هذا في مجالسنا ولا كذا، اتحمل كلام العلماء على اطلاقه، ولا لا نسمي ما لا بيثبت بدعته على اطلاقه. يعني الشيخ ما يسميش مش مريسي، يعني الشيخ لا يسمي الجعد بن درهم، يعني الشيخ لا يسمي الجاه، لا دول يسميه. طب لماذا؟ ما هو ده تسمية، لانه قام الدليل على وبدعهم العلماء. طب جيد، يبقى عام بقى، يبقى قول ايه بقى؟ كل من بدعه العلماء، كل من ثبتت بدعته بالدليل نعين اسمه ونحذر الأمة منه. جيد، احسنت. ومن لم يقم الدليل على بدعته فلا تودعه. وعلي نسمي؟ نسمي كده صح، نسمي. يبقى هنا الرد عن المخالف في اصله من نجا للسنة والجماعة. ما يقال يرد، يترك هذا للعلماء الكبار فقط. تلك قاعدة باطلة لا يوجد نص واحد عليها، لا من كتاب ولا من سنة من كلام عالم. لا يا شيخ لو سمحت، أنا عندي عشرات الأقوال بتقول إن العلماء هم الذين يردون ولا يرد إلا العلماء. أنا معك والله، أقسم بالله ما يجوز خلاف هذا، فعلا لا يرد إلا العلماء. لكن العلماء من يا أخي؟ العلماء بالبدعة، العلماء بالمخالفة، ولا العلماء المجتهد المطلق؟ من هو العالم يعني؟ فسر لي. عندك قاعدة بتقول لا يبدع إلا العلماء الكبار، وإذا بدع الصغار، أنا عايز هذه نص المسألة، نص المسألة اكتبها ورأيها، لا يبدع إلا العلماء الكبار، فإن صدر التبديع من الصغار فهو مردود ولو وافق الدليل. أنا عارفك هتتلعب إزاي، كيف ستلعب؟ قول العبارة دي ورايا كده، في عالم على وجه الأرض قال كده، لا يبدع إلا علماء الكبار، فإذا بدع الصغار وقد قام الدليل على صحة تبديعهم فإنه يرد. يا شفت اهو، شو الخط واضح ولا لا؟ واضح الخط؟ واضح. يبقى نص المسألة هذه. انما تقول بقى لا يبدل العالم، ما اصل العالم، وشوف الشيخ الفوزان بيقول لا يبدل العلماء، والشيخ النجمي بيقول لا يبدل العلماء، والشيخ ابن باز العلماء، وانت عايز تقول الصغار. نقول لك العلماء صح، لكن علماء بايه؟ طب انا ساسالك مساله اعلى من هذا، لو ان الصغير خالف الكبير وكان الحق معه، نتبع من؟ صغير ما شاء الله. يعني أنت بتعطي الصغير حقا بدليله لما خالف الكبير، فكيف إذا لم يخالف الكبير أو لم يخالفه الكبير؟ يبقى نحافظ على قاعدة لا يبدع إلا عالم، لكن لا نجعل وصف العالم هو الكبير جدا وإلا عطل. يعني الصوف اللي جنبي ده اللي بيقول لي مدد يا مدد ومدد يا حسين، اللي بيقعد على منبري اللي هو اسمه عباس، هذا لا أبدعه لأنني لست عالما كبيرا، لست عالما كبيرا. فهذا شرط ما شرطه أحد، وعلى من أتى بهذا الشرط أن يأتي بكلام أهل العلم ولا يغتر بقول إنما التبديع هذا للعلماء. يعني أما الجهال العلماء الذين ضدهم الجهال، وليس العلماء الذين ضدهم الصغار الذين لديهم علم. فوصف العالم هو الكبير فيضد الصغير، يكون تفسيرك للعالم تحط جنبه الكبير، طب ويقابله الصغير، فيقبل من الكبير ولا يقبل من الصغير. أنا أريد تقعيد هذه القاعدة، لا توجد، لا توجد. يبقى أما أكون حينما أكون أمام كلام العلماء هنا إنما يقوم بتبديع العلماء العلماء العلماء، لابد أن أشرح العلماء. فلو وضعت بين قوسين بجوار العلماء الكبار طلبت بضد هذا المصطلح العلماء الكبار، هل ضده صغر وبالتالي يرد قولهم ولو وافق الدليل؟ ولا يكون الوصف العلماء وضدهم الجهال؟ أنا أريد أن أعرف هذا، هل الموجود عندنا في كلام علمائنا العلماء الذين يقابلهم وضد هذا الوصف الجهال، ولا العلماء الكبار الذين ضدهم الصغار؟ الجواب ماذا يا إخوان؟ العلماء الذين ضدهم الجهال. يبقى العالم الذي ضده الجهل، فمن كان جاهلا فلا يقبل. ولهذا لما قال ابن حجر في كتابه النخبة لما جاء عند الجرح العديل قال من عالم، من عالم به وأن يكون مفسرا عالم به، ما قال العالم الكبير، ما قال عالم الكبير، لأن قد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير. أما أحمد لو عرف ما عرفنا لقال مثل ما قل. ثم إن العالم الكبير نسبي، أنت عندك عالم كبير فلان، أنا عندي مو بعالم كبير، أنا عندي طالب علم، أنت بتسميه علامة وأنا بسميه شيخ مثلا، يعني هنختلف. يا صالح آل الشيخ جرح، عندك عالم كبير وعلام، عندي شيخ، أنا من أهل العلم الموثوق بهم، لكن ما هو بطبقة العلماء الكبار مثلا. لا أنت تقول لك كبير صغير مش مشكل، طب هنقبل إيه الحد اللي هي لو جرح الشيخ صالح؟ على قاعدتك، على قاعدتك بتقبل، على قاعدتك مش هقبل، طالما أنك قعدت بغض النظر يعني بيمثل. يبقى هنا ماذا؟ هنقول ماذا؟ في أناس نختلف، هل هو طالب علم قوي كبير من طلاب العلم الكبار ولا هو عالم كبير؟ والشريعة لا تعلق أحكاما على أوصاف غير منضبطة، لكن العثيمين عالم كبير باتفاق، زيد من الناس طالب علم باتفاق، طالب علم باتفاق وافق الحق في الحكم هنا، أقبله ولا ما أقبله؟ ثم ماذا لو كان البلد ما فيه عالم كبير؟ ما في عالم كبير، احنا في مصر كلها ما عندنا الفوزان ولا عندنا الربيع ولا عندنا عبيد ولا عندنا هذا، اذا ما في تبديع في مصر. وعلينا ان نجمع ملفات كل المبتدعة، اسف كل المخالفين، ونسافر بها الى الشيخ وننتظر جواب. تعطل الدين وتعطل النصح. يبقى إذن هذه مهمة، حافظ على وصف العلم، لكن لا تجعل هذا ماذا؟ لا تجعل هذا مفسرا من قبلك بالكبير، إنما هذا يكون بشرطه، يكون بشرطه. ولهذا قال الشيخ: الردود على المعتزلة والقدرية وبيان تناقضهم فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله، هي من جنس المجاهد المنتصر. فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى شيخ البخاري ومسلم يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد. ويقول شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة: وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب عليها أو على من ينقل عنه العلم، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في الدين من المسائل العلمية والعملية، من غلط، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في الدين، رأي رآه مو بلازم اعتقاد، من المسائل العلمية والعملية، كما قلنا لكم لا فرق بين المسائل العلمية والعملية. فهذا إن تكلم إنسان فيه بعلم وعدل، ما قال عالم كبير إمام، قالوا فيه شبه قد لا تطرأ على بالكم أنا أستدل بها لهم، ألا وهي إيه؟ أن العلماء في الأمة كثر لكن النقاد في الأمة قل. أهو إن قد وما كل عالم صار ناقدا، يبقى النقاد قلة، دليل على إنه ما يتكلم في هذا إلا الناقد البصير. فمن رد شبهة قوية هو يمكن ما يستطيعون، لا يستطيعوا الإتيان به. النقاد في الأمة، وده باتفاق فعلا، النقاد في الأمة بالنسبة لمجموع العلماء أقل، فما كل عالم صار نقيدا ناقدا. يبقى النقد ده عندي أقوام، مما يدل على أن النقد خاص بالعلماء الكبار، علماء مخصوصين، ما هو كل واحد ينقد. الجواب قول يا محمود. يعني يقول محمود ان هذا كان في صدر الأمة قبل انتشار الكلام في الرواة وكذا، فقام النقاد بهذا وكذا، اما بعد ما انتشر لا يلزم النقاد، يلزم ان يكون عالما بحال الراوي. هذا جواب. جواب اخر. انا انتقد طبعا انتقاد لهذا القول، قول محمود له وجهه، ولكن انا انتقده من جهة ايه؟ من جهة أنه حتى بعد انتشار الكلام في الرواة يبقى الكلام أيضا في خواص من يعرف الرواة ويقبل قلمهم أو يرد، لأن الكلام في الرواة كلام النقاد على ثلاثة أقسام: من اتفق على رده، من اتفق على قبوله، من اختلف فيه. هيبقى المختلف فيه هذا تحرير محل النزاع يحتاج إلى الناقد. جواب. نعم.
اما العلماء قد تكلموا ولهم ناقد ولكن ليس بصوره بالنسبه للنقاد.
يعني طلعت يقول بان بالنسبه للعلماء النقد هؤلاء هم الذين اشتهروا بهذا وكذا وكذا، وغيرهم تكلم وقبل كلامهم وكل شيء، لكن هؤلاء لكن ليسوا بكثره هؤلاء، يعني قبل من هذا وقبل من هذا. لم يقعدوا انه لا يقبل رد غيره. يعني اقرب. قول مسعد. هو ماشي، بس هو احنا عايزين الرد الخاص. في عندنا نقاد، في عندنا جهابدة تتكلموا في هذا الفن. طيب لو رددنا بأمور، منها أنه فرق بين العالم الذي يشهد له بالنقد والإمامة في هذا الباب، بين العالم الذي يطلب عليه العلم من هو، وبين قبول الحق. الآن حينما تأتي طرح، الطرح للعالم مين؟ الكبير. حينما تأتي تستفتي، استفتي العالم الكبير. نقول لك الكبار عليك بالكبار، تعلم عليك بالكبار، استفتان عليك بالكبار. هذه قاعدة. وقبول الحق من أي ناطق به قاعدة أخرى. يبقى نشهد أن النقاد قل، ونشهد أن الأمة فيها نقادها القل، ونشهد أن الحق بلسنة هؤلاء النقاد يقبل من أي قائل به. دي مسألة ودي مسألة. إحنا الآن مسألتنا ما هي؟ مسألتنا ما هي؟ هل الصغير لو تكلم بحق في هذا في هذا الرجل يقبل قوله ولا لا يقبل إلى قول الناقد؟ لكن في فرق بين هذا وبين طبقات المتكلمين في هذا العلم. في طبقة أعلى الطبقات هي طبقة النقاد الكبار. تبغى تبين طبقات العلماء في هذا الفن، طبقات العلماء في هذا الفن. إنما مسألة أن تقبل الحق أو لتقبله واجب عليك قبوله من أي قائل إيه به. فهذه مسألة وهذه مسألة. ولهذا هل حرموا على كل عالم لم يصل هذه الرتبة ألا يتكلم جرح وتعديل، ألا يحدث بدع؟ تبي رأيكم به؟ فهذه المسألة. أئمة سنة في الاعتقاد على العين وعلى الرأس وملء العين وضعف في الرواية، حتى راوي نفسه ضعيف، فضلا بقى نتحول إلى ناقد، نضعه في الكتاب كراوي ينتقد، نضعه في كتاب آخر إمام من أئمة أهل السنة ينقل اعتقاد أهل السنة. فباب الرواية وشرطها باب، وبالتالي باب النقد المتخصص لأحوال الرواة كذا باب، وهذا باب آخر. فهناك فرق بين قاعدة وقاعدة. أن أصنف طبقات العلماء في هذا العلم، هذا باب، هذا باب. وأن أقبل الحق ولا، هذا باب آخر. سيباوي ابن تيمية، سيبويه مصنف هذا العلم فين؟ علم النحو، من آباء هذا العلم، من آبائه، فهو تلميذ الخليل، من آباء هذا العلم. وابن تيمية احتار في ابن تيمية هذا. أبص لزمانك واسمك ايه؟ زي بقولوا ايه، بص مش عارف اقول كلامك اتعجب، وابص لفعالك اسمع كلام سادتك شوف حالك، او انظر ابن تيمية وعصره زمانه واسمه عليه ورا خلاص بعد 70 سنة، انظر لفعاله وحجمه اقول كما قال ابن دقيق العيد كأنما وضع العلم بين عيني يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. أجي في المحدثين يقول لك ملوش بقى بحديث، هو في الفقه وكذا علم بحيث، بس مش بالنقاد. أجيب الذهبي، إيه رأيك يا ذهبي في شيخك؟ يقول علم بالرجال وعلم بأحواله وعلم بالأسانيد وعلم بكذا وعلم بكذا من قاطع النظير. لا، ده حكم عليه بالنقد الخاص، ده من النقاد، ده من حذاق الأمة. ده مين اللي بيقول؟ هشام البيري؟ لا، هتقول ما عنده علم إدراك بعلم الحديث، هذا الذهبي الحافظ الذهبي. يبقى من النقاد. أبو حيان الأندلسي صاحب التفسير، بحر في اللغة، يثنى على شيخ الإسلام سنان عاطرا، يجتمع بشيخ الإسلام يتبحثان مسألة في اللغة، يقول سيبويه قال سيبويه أخطأ، قال أخطأ سيبويه أنت كذا، قال له يعني سيبويه نبي نحو، ليس بنبي نحو يعني، ثم إن له 80 خطأ. يلا يعني أنت ما تعترض على خطأ، ده عنده 80 خطأ كمان، راجع كتابه في الكتاب السيبويه عنده 80 خطأ. يعني ابن تيمية بجوار سيبويه نقول ما يقبل. وعليه فأن يقبل الحق هذا شيء من كل ناطق به، وأن يحافظ على قاعدة العلم شيء آخر. ولهذا حينما تأتي في باب الرواية فاقبل خبر العدل الثقة، تأتي في باب تعلم اطلب على يدي الأكابر، باب تربية تربى على يدي الأكابر، باب قبول الحق يقبل ولو لم يكن من الأكابر، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. نعمة القوم لو لكم تقولون كذا فقبل. ضحك النبي مقرا له، حديث ابن مسعود عند البخاري لم يكن صحيحين، حديث الحبر. يبقى هذا باب وهذا باب. حبر اليهودي قال ان الله جعل السماوات على اصبع والارض على اصبع، والنبي ضحك مقرا له. هذا يهودي اصلا، حبر يهودي. تقول انت طالب علم ليس من العلماء الكبار يرد قوله؟ وافق حقا، هذا وافق الحق. بل شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب علق على كلمة أبي جهل لما قال أترغب عن ملة عبد المطلب، ماذا قال؟ علق عليه في الكشف الشبهات، قال إيه؟ ها؟ فإنه أعلم، فتبا لمن أبو جهل أعلم منه بكلمة التوحيد، أو كما قال. يعني هو يعرف هذا، يعرف معنى لا إله إلا الله. وكثير من الناس إلى اليوم لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله. ولهذا مما نختلف مع الأشاعرة فيه، مع الأشاعرة التوحيد، إحنا لنا خلاف معهم في التوحيد، تعريف التوحيد نفسه، تعريف التوحيد. الأشاعرة دول مصيبة كبرى، لكن نأتي نقول الأشاعرة أهل سنة، أهل سنة. هم أهل السنة. والها مخرجها منين؟ يعني انت بتخرجها منين بقى؟ هم اهل السنة كمان، يعني اهل السنة يا الله في التوحيد نخالفه، اول واجب نخالفه، مصدر الاستدلال نخالفه. شوف الثلاثة دول لسه ما دخلناش في المسائل، احنا بعيد بعيد كده بره لسه. توحيد اول واجب، مصدر استدلال، هيا بقى بنا ندخل. مرجئة ايمان، جهمية صفات، جبرية قدر، هذا لسه يعني. يبقى هم اهل السنة. اهل السنة كيف اهل السنة؟ يبقى اذا هنا فرق بين هذه القاعدة. فلما تقول النقاد تكلموا كذا وكذا، معناه انك اغلقت بابا عظيما. الامر الثاني والرد الثاني ألا وهو اللي هو يحوم حول جواب محمود، اللي هو أنت بتقول إيه النقاط في إيه؟ في علم الحديث. خلاص رجعنا إلى أهل الصنعة في علم الحديث. لكن إحنا الآن نتكلم في إيه؟ التحذير من المبتدع. يبقى من عالم ببدعته يحذر منه، من عالم ببدعه يحذر منه. الصغير يرد على الكبير، إيه الإشكالية؟ الصغير ينطق بما ينطق به الكبير. يبقى هنا باب النقد، لما نيجي ننقد حديث بنقول ده رجع الى ايه؟ ائمة الافذاذ. لما نيجي نعتمد الكلام في ابن لهيعة، اعتمد الكلام في صحيفة علي بن ابي طالحة، ارجع لمين؟ ارجع للنقاد، ارجع للعلماء، ارجع لأهل العلم. طيب لما نيجي نقول هذا مبتدع، هرجع للبخاري؟ عند هذا الرجل القبوري الصوفي، عند الخارجي، عند هذا اقول هذا ماذا؟ ارجع للبخاري، ارجع الى مسلم، ارجع الى كذا؟ يبقى إذن هذا باب. فحينما نأتي إلى هذا الشأن نرجع إلى أرباب نتعلمه، نرجع إلى أرباب إلى اللغة، نرجع إلى أربابه. ولهذا شيخ سيبويه هنا، وشيخ هنا أحمد، وشيخ هنا ابن باز، وشيخ هنا ابن عبد الوهاب، وشيخ هنا كذا. حينما أتي أرحل العلماء هكذا، أرحل العلماء بطبقتهم وحسب علومي. أنا سأدرس أصول فقه عند الشيخ فلان، مو عند الشيخ الفوزان. سأدرس علم الحديث عند الشيخ فلان، مو عند الشيخ ابن باز مثلا. يعني يبقى العلماء لهم طبقات، لكن الجرح والتعديل اللي هو القائم على مقتضى وصف يجرح به شخص، هذا إنما يرجع لعالم به، وإلا لتعطل ماذا؟ لتعطل هذا العلم. فيقول شيخ الإسلام: فهذا إن تكلم في إنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة لله فالله يثيب على ذلك. انتبهوا، علم وعدل ده شرط الاتباع. طيب قصد النصيحة شرط الإثابة، مالكش دعوة بقى، أنا بيني وبين الله تكلمت في علم وعدل وأنا أريد العلو في الأرض، وأنا أقول أنا أعلم أهل الأرض وهذا رجل مبتدع وتعالوا لي أنا عالم الأمة النحرير، دعوني وهذا بيني وبين ربي، حذروا مني لا تطلب على داية العلم، هذا رجل متعالم، هذا رجل متكبر هذا. طيب لكن ما قلته بدليل يقبل، تمام؟ يبقى أنا تكلمت بعلم وتكلمت بعدل، لكنني مرائي، لكنني صاحب سوء، لكن قصدي ما هو التمكين لدين الله، التمكين لي أنا، هذا باب آخر. يبقى الشرط المفقود هنا شرط إخاء، يبقى عملي أنا المتكلم لا يقبل إلا بالشرطين، والواجب عليك أنت كمتلقي أن تقبل ما دل عليه الدليل. صح يا أخواني، بارك الله فيكم. وعليه فإنني أقبل الحق من أي ناطق به. يبقى نفرق بين إيه؟ ولهذا أنت ما تبحثش بقى كتير إنه تعالوا يا سيدي إحنا هنرفض كلام الشيخ فلان، أصلا هو كان عارف الكلام ده وسكت، أصلا هو كان دي ليست بحثنا، هذا ليس محل البحث عندنا أصلا. يعني تريد أن تقول إيه؟ جامل أو يتكلم حقدا وحسدا. طب حاقد حاسد نسلم هذا، الكلام الذي تكلمه عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ لا هو عليه دليل، خلاص يجب عليك أن تقبل الدليل. وأما الشرط الذي تكلم عنه شرط قبول عمله، أما قبول جرحه مبناه على العلم، وقبول عمله مبناه على الإخلاص والمتابعة. إخواني بارك الله فيكم، أقبل رؤوسكم، عايزكم نهدى شوية كده مع بعض. فيه شرط أقبل بعلم الشخص، فيه شرط يقبل الله فيه في عمل الشخص. اللي قبول الله للعمل دعه لله، ما لك انت وداخل، هذا كان مغرض، هذا كان عندنا كنت معاه اصلا، هو كان عارف وكل وماشي يعني من النهايه يعني عربي، سيبك منه دعك منه. لكن قبول قوله مبنى على ماذا؟ على العلم. يبقى هنا اقبل العلم. قبلت من يهودي قال نعم القوم لا لنكم، قبلت واوة اتكلم فيها تمام مع ان عنده عبادة غير الله، قبلت خبره في اخواني ان الله جعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع وكل هذا على اصبع، هذا الخبر اخبر به من؟ الحبر اليهود. صحيح ان النبي اقره وانتقل ليكون شرعا لنا باقرار النبي، لكن النبي اقر مين؟ اقر حق، اقر من؟ حق. ولهذا قرأت لبعض اهل العلم لسه من يومين ثلاثة بيقول ايه العبارة دي كده، بيقول ايه؟ بيقول ان عبارة قبول الحق من اي ناطق به دي غير صحيحة، دي غلط. واستدلالهم بحديث الحبر مثلا كذا 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 ده غلط، لان قبول خبر الحبر انما كان باقرار النبي. تابوا عليه صدقك وكذب كان باقرار النبي، باقرار مين؟ النبي. لكن هل يعني هذا انني بذلك أتلقى أن بهذا أقول بأن الحق هذا قبل من هذا اليهودي، قبل من هذا من الشيطان؟ لا، النبي أقر، يبقى القبول هنا من النبي وليس من هذا. وعليه فإن أهل السنة يحذرون من التلقي على أهل البدع وخلافه. الكلام هذا غلط، لأنه خلط بين مسألتين، بين قبول الحق وتلقي الحق. قبول الحق أنا بكتبه شايفين، قبول الحق وتلقي إيه؟ الحق. قبول الحق يقبل من أي ناطق به وفيه الآثار هذه، تلقي الحق أذهب لأتلقاه عن أهل الحق. صحيح أن النبي عرفنا الحق بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإقرار هذا الذي سببه إيه؟ ولهذا قال ابن مسعود إيه؟ ها؟ في الرواية عند في الصحيح، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. هو ده الشاهد بقى. طيب النبي في قصة أبي هريرة قال صدقك وهو كذوب. شوف في رواية ابن مسعود ضحك النبي مقرا، يبقى قبل ولا لا؟ طيب في حديث أبي هريرة صدقك، يبقى حكم على قوله بالصدق ولا لا؟ هو ده المطلوب. يبقى في الحكم على الأقوال انظروا إلى موافقتها للحق بغض النظر عن الناطق به. حينما أنتقل لأتلقى الحق فعن أهل الحق. يبقى القاعدة يقبل حق من أي قائل به قاعدة صحيحة، يقبل الحق من قائل به ولا استثناء. هو بعد الشيطان هستثنى مين؟ هو بعد الحبر اليهودي هستثنى مين؟ إن نظرنا إلى جن فإبليس رئيسهم، وإن نظرنا إلى إنس فاليهود أقبحهم. يبقى هنا قبول الحق يختلف عن مسألة تلقي الحق. ومن أجل هذا لو جاء واحد يقول لي اسمع المبتدعة وخذ هذا ودع هذا، فإن النبي قد أقر الحبر اليهودي، إن النبي قال في الشيطان صدقك وكذوب، نقول أخطأت. يبقى من جاء يرد على هذه بقاعدة التلقي نقول أخطأت، ومن جاء يجوز التلقي يمنع قبول الحق بقاعدة التلقي نقول أخطأت. والصواب أن نجعل للتلقي قاعدة وللقبول قاعدة. واحد يعيد لي الكلمتين دول، ها؟ هل قاعدة قبول الحق من كل ناطق به قبول الحق قاعدة صحيحة ولا قاعدة خاطئة مع النقد؟ ها يا بغفا، شرحك صحيح بس انت في الاول اخطأت. عد انا الكلام، رتب الكلام. شرحك صحيح لكن البداية اما نقول قبول الحق من اي قائل به، هذه العبارة خطأ ولا صواب؟ تمام، اصلا لك قلت خطأ، ولهذا انت شرحك صح لكن البداية تقول قبول الحق من اي نطق به هذا غلط، ثم شرحت شرحا صحيح. لا لا، احنا بنديك الدرجة 9 من 10، خطواتك صحيح ما بنعتركش صفر. انت القصد ان قبول الحق من اي ناطق به ده صح، بس نفرق بقى بين قبول الحق وتلقي الحق. ليس لان الحق يقبل من احد يبقى نذهب نتلقى، يبقى شيخنا شيخ ابليس شيخنا الحبر اليهودي، لا. ولا ايضا تلقي الحق عن اهل الحق فقط يمنع قبول الحق من غير اهل الحق. فلا قبول الحق من اي ناطق به يجعلني أتلقى عن غير الحق، ولا تلقي الحق عن أهل الحق فقط يجعلني أرد الحق ولو جاء من غير أهل الحق. دي قاعدة وهذه قاعدة، هذه قاعدة وهذه قاعدة. تلقي الحق من أي ناطق به، قبول الحق من أي ناطق به، أي واحد. ليه ليه يا أخواني؟ لأن دليل الحق كتاب وسنة، وليس دليل الحق اليهودي او ابليس. ده دليل الحق. انا قلت ليه هذا القول حق؟ وعليه يرد الباطل على كل من نطق به ولو كان من اهل الحق. يرد الباطل فيقبل الحق من اي ناطق به، ويرد الباطل على اي ناطق به. ليه؟ لان القبول والرد الحق وكذا منوط بموافقة هذا الكلام للكتاب والسنة. إنما لما أتي أنا أتلقى عن أهل الحق ولو أخطأ الحق في مسألة، يبقى شيخي شيخ الحق ولا بخلفه في 10 مسائل، ما هو مشكلة، لأن هذا محل الاجتهاد، ما في مشكلة. طيب صاحب الباطل لا أتلقى عنه وعنده 100 مسألة أصاب فيها، مئة مسألة أصاب فيه. ولهذا إصابة المبتدع لا تجعله سلفيا، وخطأ السلفي لا يجعله مبتدعا. مبتدع أصاب سنة مبتدع، سني وقع في بدع سني، مبتدع أصاب سن. ومن أجل هذا يأتي الحكم على الأشعر، أصابوا سننا صح ولكن هم مبتدعة. ولهذا قل إيه مبتدعة وافقوا السنة في كذا. طبعا ده جواب، جواب تاني، هم أهل سنة فيما وافقوا في السنة، وأهل بدعة فيما وافقوا في البدعة. ده جواب تاني. جواب ثالث، هم أهل السنة، أي الأجوبة الثلاثة صواب مع التعليل. قول يا سباك، أدا سباك أو سمير السباك. الأول ما تذكرنا نسيت، ذكرني الأول هو إيه؟ لا أنسنا بقى، ها ربط سيبوا بس. اللي هم من الأشعرة ما حكمهم؟ أهل بدعة وإن وفقوا السنة في مسألة أو مسائل. طيب الجواب الثاني اللي هو إيه؟ ذكرني به. هم أهل السنة فيما وفقوا في أهل السنة، وأهل بدعة فيما وفقوا في أهل البدعة. طب إيه الفرق بين الجواب ده والجواب اللي أنت صوبته؟ ما هو قالك أهل السنة فيما وفقوا في السنة، ها؟ وأنا عايز أحرمهم أنت. أهل السنة هم مش أهل للسنة أصلا، هما مش أهل سنة. فأنا لما أنا رياحه كده أقول له أهل السنة، وبعدين في وفقت في السنة، هو خد راحته كده، وممكن يوافقني على الأولى ويخلفني في الثانية. أنا عايز أحرمه من اللفظ ده، مش عايز أقوله أبدا أنت أهل سنة فيما فقت، لأن أهل السنة لا يكون إلا فيما اجتمع فيه ماذا؟ السنة، خسر السنة. يبقى أنا لا أقول أهل سنة فيما وفقوا، لا، ده أهل بدعة وإن وافقوا السنة. يبقى أهل بدعة وفق السنة، أهل السنة لا، أهل السنة هم أهل السنة، ما السنة ما الاسم لولا السنة. طب الجواب الثالث، هم أهل السنة، ده بقى اللي بعيد بقى خالص، احنا ما وافقش السنة، لم نوافق الثاني حتى نقبل الثالث. هم أهل السنة، وما فين أهل السنة راحوا؟ أهل السنة إذا نكون على منهجهم. لا، ما تكونش على منهجهم. كيف أهل السنة ولا أتبعهم؟ أهل السنة نتبعهم جملة وتفصيلة، فإن كان الأشعرهم أهل السنة تبعناهم جملة وتفصيلة. يبقى عندي ثلاثة أجوبة في مسألة الأشاعرة، أهل بدعة وإن وافقوا السنة في مسائل، أهل سنة في ما وافقوا في السنة، أهل السنة والجماعة. الصواب جواب واحد، هم أهل بدعة. من أحدث في أمن هذا من يسمينه فإنه ردوا كلهم في نار إلا واحد. أهل السنة مو بطائفتين، طائفة على السنة الخالصة وطائفة على نصف سنة. أهل السنة طائفة واحدة، فلهذا لا يستحقون. طيب بعض المشايخ قال هذا، نعتذر نقول حتى ولو قال بعض المشايخ، هم قصدهم أهل بدع يعني، ولكن قالوا أراد أن يقولوا موافقوا السنن وخالفوا فعبروا بهذا التعبير. نقول هذا تعبير ما نوافق عليه، لأنهم يفرحون بذلك. وعشان كده شوف بقى الثمرة، بقى الثمرة، لما محمد حسان قال الجواب ده، لما محمد حسان قال هذا الجواب، لم تمس الأمة إلا وقد جاءت بمنشورات للعلماء دفاعا عن محمد حسان، ملزمين أهل السنة يا إما أن تبدعوا هؤلاء وإما أن تسقطوا عن حسان. قال الشيخ فلان هم أهل السنة فيما وافقوا، قال الشيخ علان هم أهل السنة كذا، قال الشيخ كذا هم أهل السنة، وجابوا منشورات السلفيين اللي هم بيزعمون السلفية، أدعياء السلفية، هم اللي عارفين ده، هم اللي عارفين الكلام ده. شوف ما لم يبت محمد حسان حتى تم الدفاع عنه، وكان كل الدفاع حوله عبارة واحد، حوله ملحظ واحد، عبارات علمائنا المجملة. عبارتهم اللي هي منها هم أهل السنة. يلا بدعوا بقى الشيخ ابن باز وبدعوا الشيخ فلان بيقول هم أهل السنة في مكازة. يلا هو حسن قال إيه؟ مع أن كلام حسن غير كلام علمائنا. يعني علمائنا قالوا هم أهل السنة فيما فوق وكذا، إنما حسن قال إيه؟ العبارة الثالثة اللي هم أهل السنة تختلف. لكن ولو بنت عمي وجدنا أمام العوام حتى على الأقل من يدافع. ومر زمن وجاء مين؟ حسان ليتمم المنظوم، فجاء بعبارة شيخ الإسلام اللي هي هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيه الروافض والمعتزلة. يبقى هم أهل السنة في بلد فيها المبتدعة الروافض وكذا. طب انت حسان جايب دي ليه؟ انت ما قلت هذا الكلام حتى تأتي به، فلا الذين استدلوا بكلام علمائنا طابق كلام حسن، ولا الذين استدلوا بكلام ابن تيمية، ولا هو الذي استدل بكلام ابن تيمية طابق كلام. لكن ولو أهل الزيغ معروف أنهم يأتون بما يشابه صح يا أخوان بارك الله فيكم. تمام، فرق بين سلام وسلام. العلماء قالوا سلام، هم جاب سلام. أهل المهم هو جبهة. يبقى إذن لابد من حبك العبارة، يبقى لابد من حبك إيه؟ العبارة. زي عبارة مين؟ رسلان لما قال المرجئة أهل السنة طائفتان. تمام، أهل السنة عندنا المرجئة طائفتان، مرجئة إيه؟ البدعة والضلالة، ومرجئة أهل السنة. أصبح أهل السنة عندهم مرجئة، يبقى لابد من حبك هذه العبارات. نعم، ولهذا قال فهذا إن تكلم فيه إنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله يثيبه. يبقى الإثابة مرتبة على اتباع وإخلاص، لكن قبول الحق يرتب على إيه؟ على النطق بالحق. لا سيما يقول الشيخ الإسلام إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة. قال لك بس أيوة، لا تتكلم في أي أحد إلا إذا كان داعية، فيحذر من الداعية، أما المغمور فلا يحذر منه. ودي فعلا قاعدة موجودة عند العلماء، موجود في كلام العلماء. طيب يا أخوان بارك الله فيكم، بناء على هذا جاري اللي أمام المسجد اللي هناك ده اسمه السيد فلان الصوف المحترق، ده رجل محصور في بيلا، بل يمكن في حي الجعوبة، بس مش داعية ولا شيء إلى بدعاته وكذا. فلو جيت أحذر منه وأتيتم لي أنا بقاعدة إنما يحضر من هذا الدعية البدعة، والعلماء قالوا يحضر من الدعية البدعة وكذا كذا، أما إذا كان مغمورا فلا يشهر أمره وكذا، فهل أسكت بناء على كلام العلماء ولا أبدع بناء على النصيحة؟ دي إشكالات. يقول لسيما إذا كان متكلم فيه داعين بدعة فهذا يجب بيانه أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شره قاطع الطريق. طيب قولي يا عمرو. أي بس أنت كده خلفت، هو مش داعي مثلا؟ ها تمام جيد. ها ها قول يا احمد. طب واذا ما سألتش؟ يا محمود طب ما دعاش في وسط، انا اعرف ان قبوري قاعد مدد البدو مدد حسين وهكذا، او مثلا خارجي وتكلم بك، يعني هل التحذير، يعني محمود هل التحذير يكون متعلق بوصف الداعية ولا متعلق بوصف البدعة؟ يعني بدعة وصار مبتدع، يعني بتوافر شطف ده مبتدع بس مش داعية، هل التحذير هيتعلق بوصف البدعة ولا بيتعلق بوصف الداعية، سواء بقى داعية صغير أو داعية كبير؟ بوصف البدعة. تمام. نعم، ولهذا يا أخواني لابد من شرح قواعد العلماء. إذا كان شيخ سام قال لا سيما، يعني معناه ما منع غيره. طيب، ولما العلماء يقولون إذا كان مشهورا معروفا وكذا كذا، هذا يحضر من الداعية، المراد التحذير العام. فبدعة هذا عامة منقولة للأمة موجودة رأس، يبقى التحذير يقابل نفس القدر. طيب ده في بيلة، يبقى في نفس بيلة. طب في حي الجعوبة، يبقى في حي الجعوبة. تمام، لكن لابد من التحذير من كل من خالف. احذر، تم شفتك ماشي مع فلان، لا لا هذا قبوري، انتبه، احذر احذر. يبقى هنا تحذير، ما هو بلازم يكون داعي، ما هو بلازم يكون ايه داعي. احد اخوانكم في السعودية قبل ما انزل الدورة بقى فبعت لي رسالة، فلان فلان انت عارفه؟ قلت له عارفه، واحذره، اوعى تجلس معاه، ده مش مبتدع بس، ده مبتدع وجاهل، ده المشكلة، وحاقد، حانق على السنة وآله. رايح الظهر لقيته بعت لي رسالة، قال لي ده انت جزاك الله خير، ده بقى مش حانق وحاقد، ده يعني شوف معنى كلامي، يعني حامل لواء البدعة، مو بس هذا. وهذا مع ان هذا الرجل حجمه مكتب جالس فيه، هو مكتب جالس فيه. طب انا ليه ما بردش بقى وانا؟ طب ليه ما عرفتكوش اياه؟ هذا ما يلزم، بل ذكره لكم نشر له. يبقى هنا حجمه ايه؟ حجم الاخ بيقول لي انا رايح هشتغل معاه، هيشتغل معاه في تحقيقه، ده حجمه، يبقى بقدر الحجم هذا. لكن لو هذا صنف الكتاب واخرج المقاطع واخرج الشرايط، يبقى هذا يحضر من تحت، يبقى على قدر هذا يكون هذا. يبقى العلماء ما منعوا بقولهم إذا كان داعية، ما منعوا هذا أن تحذر من المخالف المبتدع ولو كان بجوار بيتك، لكن قصدهم هذا التحذير العام، هذا البيان العام، هذا كذا كذا، إنما يقابل البدعة العامة والنشر العام، فلا بد من تحديد الأمر وتقدير الأمر به، أن يقدر الأمر بقدره حتى لا ننشر البدعة هذا الرجل ونحيل على هذا الرجل، وربما اغتر واحد بكلامه وتكون بذلك قد أشهرته، وهذا الذي يريد، هذا الذي إيه؟ يريده. نعم، أيوة يا شيخ أشرف استعز منك. هو بيقول أنا لا أحب، تمام براحته. هو نفس قول الشيخ فوزان في العلامة، في مقولة العلامة الفين، فقال له هذا الشيء، فقال سأجيبك بعد قليل. تمام، بعد قليل. فقال بقى يوم بين الساعة والساعتين، ثم جاء وقال الشيخ فوزان علامة الكبير وشيخ هشام مجموعة من علامة الكبير. من اللي ربى على هذه القاعدة؟ فلهذا احنا بنقول يا اخوان التربية. طب هو وارد ان هو هشام اللي بيكون مخطئ، صح؟ واخد بالك، وارد هذا، وترد عليه، صح، ولا تحب، صح، بس اذا وجد موجب ذاك، يعني انت اوجب الدليل، انت حينما تنتقد رسلان انت ما تنتظر احد يقول لك ما الدليل، انت بتقدم الدليل وبتطلب من يدافع ان يرد على هذا الدليل، يهرب، يلغي، يشتم، يسب. لكن حينما تأتي أنت في أخطاء رسلان ما بتقولش أبدا بدعوا شيخنا مش عارف هشام البيل، وده حرام، يعني عليك أن تجعل دليلك هو هشام البيلي، لأن ممكن يكون هشام البيلي هو مخطئ ورسلان مصيب، أبدا ما يجوز. لكن تقول هذه بدعة موجودة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، رد عليه. نعم، المهم ما قال. فإذا رأينا، يقول ابن عثيمين، فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع، يبقى ينشر بدعته سواء بقى في محيطه سواء في محيط أعم، حتى يسلم الناس من شره. وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به. وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة علينا أن نبين حتى يسلم الناس من شره. وهذا من باب النصيحة. يبقى شيخ العثيمين يرى وجوب بيان هذا وأنه من النصيحة. وسواء كان الكلام في أهل البدع فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى فليس بغيبة، وما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر وهذا المنهج مخالف لمنهج السلف يجب علينا أن نبين حتى يغتر الناس بذلك. يبقى هنا منهج الشيخ في المقطع هذا شامل كل مسائل الجرح والتعديل. يبقى علم الجرح والتعديل موجود؟ آه. تحزيم أهل البدع؟ نعم. بعيان بأسمهم؟ آه. سأقول لكم أعلى شبهة من كلام الشيخ، ودي بالأمانة العلمية، لأن إحنا يا إخواني قصدنا إيه؟ الوصول للحق، وأيضا سد الباب على واحدة يروح يبحث في النت هيلاقي كلام للشيخ ابن عثيمين. هجيب لكم أعلى كلام، أعلى كلام للشيخ العثيمين ونبينه، اللي هو في عدم التسمية. أعلى كلام، ويعلم الله إنني من أسبوع ببحث عن أعلى كلام يخالف كلام الشيخ هون. شوفوا أعلى أعلى كلام. لأنه دين يا أخوان، دين، وسواء أصاب الشيخ أو أخطأ وفقه أو تخالفه، لكن إحنا بنبين تقرير مذهب. الشيخ هنا قال أنت عرفت كلامه هنا، وكلامه هيأتي بكثير، بس أنا يعني ممكن إيه حد يمشي حد يروح، فيبقى نجيبها دي أعلى شيء وجدته. أدي لقاء في الباب المفتوح، مش عارف موقع إيه، كتاب إيه، جمعتنا كلام كتير عشان أجيب أعلى. بقى أخد حاجة أعلى شيء، أعلى شيء. والأعلى ده أنا جايبه من كتاب واحد وضع قواعد الشيخ ابن عثيمين في الجرح والتعديل على وفق ما يريد قاعدة الموزنات كلها، فأنا جايبه بقى من واحد بيبوب يعني، فهو مبوب للكلام اللي هقوله ده بباب إيه بقى؟ توجيه النقد للفكرة والرأي دون التركيز على ذات المخالف. ده منهج الشيخ العثيمين، توجيه النقد للفكرة والرأي دون التركيز على ذات المخالف. طبعا ده بيرد اللي احنا سمعناه، بيرد، لكن هو له فعلا كلام قد يؤخذ منه. هذا قال هو نفسه الجامع بيقول: فيؤكد كثيرا على عدم التعرض لأسماء الأشخاص، يؤكد كثيرا جدا على هذا، وجعل ذلك قاعدة من قواعد منهجه في التقويم للأفكار والآراء. دي قاعدة أصبحت عند الشيخ العثيمين قاعدة. وعلل ذلك بأن الكلام عن الأشخاص بأعيانهم، بأن الواجب تعليق الأحكام، الواجب تعليق الأحكام بالأوصاف لا بالأشخاص، ولأن ذلك قد يثير التعصب والتحزب. يبقى هو عنوان بإيه؟ واحد، إن الشيخ جعلها قاعدة عدم التسمية والتركيز على المخالفة لا على المخالف. اتنين، إن الواجب تعليق الأحكام بالأوصاف لا بالأشخاص. طب نشوف الكلام الشيخ العثيمين هل قال ذلك؟ قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح: فالقاعدة كما قلت العثيمين أننا لا نتكلم عن الأشخاص بأعيانهم مدحا أو ذما، لا في مجالسنا في مقام التدريس، ولا في اللقاءات، ولا فيما يورد علينا من الأسئلة، ونحن ماضون على ذلك إن شاء الله، ونرجو الله أن يثبتنا عليه، لأن الكلام عن الشخص بعينه قد يثير التحزب والتعصب، ولأنه قد تتغير حاله إلى خير مما كان، والواجب أن نعلق الأحكام بالأوصاف لا بالأشخاص، فنقول: من عمل كذا فيستحق كذا، ومن عمل كذا فيستحق كذا، من خير أو شر. وقد حصل من أحد الأشخاص أن ذكر اسم رجلين من الدعاة في الكويت، فبين الشيخ أنه لا يرتضي هذا. ده المعلق يعني، ده مش تذكرنا الشيخ. الشيخ قال لما ذكروا له فلان وفلان، قال: وأنا أخبرك أيضا أنه في مجلسنا هذا لا نتعرض لاسم شخص، لكن لكونك لا تدري عن منهجنا نسامحك في هذا، وإلا فإن لا نرضى أن أحدا يذكر شخصا معينا مهما كان. طبعا لو واحد بيتكلم زي كده عن منهج العثيمين ده ايه؟ هيقطعها ويحرقها، ما تجيبهاش أبدا. ليه؟ فيها الآتي: واحد، القاعدة. اتنين، لا في مجالسنا في قدرس ولا في اللقاءات. ثلاثة، لا مدحا ولا ذما. أربعة، نحن ماضون إن شاء الله. ونسأل أن يثبتنا. خمسة، الواجب أن نعلق الأحكام الموصوفة بالأشخاص. ستة، من عمل كذا فيستحق كذا، من عمل كذا فيستحق كذا، إلى آخر ذلك. كلام واضح جدا جدا جدا. قل لي بقى يا شيخ الرد على هذا الكلام. أدى منهج العثيمين وسماه قاعدة وسماه كل حاجة. طيب ابتداء يا أخي، أنت سمعت الكلام؟ أنت أيضا قلت الكلام واضح برضه، كلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج سليم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة وكذا. فإذا رأينا أحد مبتدع ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى الناس يستلم الناس من شره، إلى غير ذلك. فكيف وكلام هاتي كثير كثير كثير، لكن اخترتك من اول موضع بس. كيف نفهم هذا؟ نقول لك طيب انت فهمت ايه؟ هتقدم هذا على ذاك، ما الدليل؟ انا هاخذ هذا وانت تاخذ ذاك، ما في مرجحة. لو قلت الشيخ قاعدته الا يسمي، هقول لك الشيخ قاعدته ان يسمي. طيب يمكن الشيخ له قولان في المسألة، والله انا ممكن أسامحك وبالتالي قولان، يبقى نطرح القولين ونبحث عن غير، لكن أنا متعود التعب على طول، أنا أستريح لي وأنا كسبان، أنحي هذا، المهم لم يعد الاستدلال بالشيخ العثيمين ونستدل بالسلف خلاص يكفي. لكن لا، احنا عايزين نحرر مذهب الشيخ. الشيخ اللي قال هذا لا مدحا ولا دما، لا في مجالسنا ولا في الأسئلة ولا في شيء، الشيخ هذا اللي بيقول هذا سمى مدحا وذما ولا ما سماش؟ ها؟ سمى؟ يعني اسمع على علمائنا، اسمع الشيخ ربيع واسمع الشيخ ابن باز واسمع على الشيخ، اسمى يعني؟ تم هو ده مدحا. وذم اشخاصا؟ ذم اشخاص، ساتيك باسماء الاشخاص الان. طب كيف نفهم في ضوء هذا اذا؟ ها؟ كيف نفهم هذا؟ قول يا اشرف. بس هو بيقول لك ده القاعده. لا انتبه، كلامك مردود، المجلس الخاص مجلس علم وبينقل ومسجل ومفرغ، فالعالم هيقول في مجلس الخاص اللي بيقوله في المجلس العام. طيب ها ها، محمود يقول لعله كان في اول الامر ثم تبين له حق فقال، نحتاج الى معرفه التاريخ. مجلس لعل هذا الثاني كان في اخر الامر هو، دي قريب قارينة تمام. عقلان في أشخاص يعني قاعدة الجمع، يعني نجمع من القولين ان نحمل عدم التسمية على مصلحة وتسمية على مصلحة. قريب، بس هو قد يورد عليه شيء انه قد يقال هذا باب تناقض اي قاعدة. الشيخ هنا قدم مصلحته، الشيخ بيقول لك الواجب ان نعلق احكام بالاوصاف لا بالاشخاص. الشيخ بيقعد، الشيخ بيقول لا نتكلم عن اشخاص بعينهم مدحا او ذما، لا في مجلسهم في مقام التدريس ولا في مناطقات ولا فيما يورد عليهم من اسئله، الى اخر ذلك. عمرو ايوه، بس هو بيقول مطلقنا. احنا لنا دخل بكلام الشيخ، ما هو مقصده. ها بغفار تمام. هيقول فعل الشيخ كان قديم مثلا وده جديد، وبعدين كيف يخالف الشيخ، كيف يخالف فعله؟ يعني قاعدته هو بيسوق في مساق قاعده، هو كلام جيد، لكن انا اورد عليك هذا مثلا، هتقول لي ايه؟ طب لماذا لا نحمل عمل الشيخ هذا اللي هو كان ان هذا كان قديم والشيخ تاب ورجع وقال هذا. ها تمام. ها قول يا حسن. شيخ حسن نعم يعني أخونا حسن يقول الكلام الثاني خطأ والكلام الأول موافق لقول السلف. ده حينما تخطأ أو تصوب الشيخ، لكن احنا نريد تقرير مذهب الشيخ الأول بعد ما نقرره سواء هذا أو ذاك نقول خطأ أو صواب. نعم
الحياة العملية للشيخ وما مات عليه الشيخ هو الذي وافق الكلام الأول.
تمام.
يقول هذا في دروس معينة أو شبه ذلك شرح كتاب معين وليس عامة في كل دروس الشيخ، دورة مثلا معينة مثلا
يحضر. طيب نعم.
كلام الشيخ ليس فيه اشكال على الاطلاق سواء هنا او
هنا. نعم.
هذا محمول على المورد، ماذا محمول على المورد؟
ايه المورد؟
اما مورد عدم التسميه هو في شخص عنده بعض المخالفات ولكن لا نصح ولا بين له، فالشيخ لا يريد تسميته لانه يناصح ويبين له فيرجع. واما من
اعد تقول
المورد الاول في عدم التسميه في الاشخاص الشيخ لا يريد أن يسميهم فيكون هذا صادا لهم عن سماع الحق، فحتى يسمعوا حتى الشيخ ذكر في الآخر أنهم ربما يرجعوا وكذا، فهذا تحمل الكلام الأول. أما إذا بين لهم وأقيمت عليهم حجج وأصروا وبدعوا عينا فهؤلاء يتنادى عليه التقعيد الآخر للشيخ أنهم يبين حالهم للناس ويحضر.
يعني هذا أقرب الأجوبة. فالذي يظهر لنا من كلام الشيخ هنا وهناك كما ذكرتم انتم جميعا، طبعا الواقع العمل الشيخ معتبر، الواقع كذا معتبر، الشيخ ذكر مدحا وقدحا بما لا ينكر. الشيخ الاشخاص بالنسبة له قسمان، اشخاص مبتدعة ضلال عرفت بدعهم وضلالهم، واشخاص عرفت سنتهم وجهادهم، هؤلاء يذكرون بالمدح وهؤلاء يذكرون بالذم، وأشخاص ظاهرهم الخير، ظاهرهم السنة، ظاهرهم الدعوة إلى الله، ليس عند الشيخ معلومات كبيرة عنهم، أو الشيخ يعلم أن لديهم أخطاء لكن لا تخرجهم، والمناصحة بينه وبينهم وعدم إشهار ذلك، لأن الكلمة المنقولة على لسان عثمين ليس كالكلمة المنقولة على لسان هشام. شوفوا الكلمة التي نقلت على لسان الشيخ ربيع ليست كالكلمة التي نقلت عن شيخ ابن باز. الشيخ ربيع صنف مصنفات في سيد قطب، كان أثر كلمة الشيخ ابن باز على الناس ربما إن لم تفك كتب الشيخ ربيع فما قلت عنه. ليه؟ الشيخ ربيع متهم ابتداء بالتجانب، إنما ابن باز بالوسطي. فلما تأتي كلمة ابن باز رحمه الله تعالى هذا مسكين ضعف تفسير، هذا تمزق كتبه، هذا في موضع موسى، هذا ردة مستقلة، فلهذا العثيمين يحضر أن تسأله عن هشام البيلي مثلا، يعني وهشام البيلي عنده مثلا عنده أخطاء بس ما تحتاج إلى هذا، فلهذا أراد أن يسد الباب في هذا الباب. وإلا فأهل البدع المعروفون يسميهم الشيخ ويحذر منهم الشيخ، فحتى يسد الباب اليوم اعتذر غدا اعتذر كذا، فيقول لك لا تفعل هذا، لا تسألني عن هذا كمجلس وكذا، أنا الذي أقول، أنا الذي أسمي، أنا الذي أختار، فحتى يسد الباب على هذا. سبقك بها عكاش، ما قال أنت لست منهم، سبقك بها عكاش. فيحمل إذن الأشخاص على شخصين، شخص مبتدع يحذر منه، وشخص قد لا يكون كذلك. ولم يثبت عند الشيخ تبديعه، فلهذا لا يذكر مثل هذا. وأراد الشيخ أن يسد هذا الباب مسدا خاصا بطريقة خاصة حتى لا ينفتح الباب. وإلا فما حكم تحذير من أهل البدع في المجالس الخاصة والمجالس العامة؟ يجب تحذير أهل الناس من أهل البدع سواء في المجالس الخاصة أو في المجالس العامة. والشيخ ثابت عنه رحمه الله أنه حذر من أهل البدع في الأسئلة، وحذر من أهل البدع في المجالس الخاصة، وابتداء بغير سؤال، وابتداء بغير سؤال. يبقى قاعدة الشيخ أني تكلم في الأوصاف دون الأشخاص، قاعدة الشيخ في دروسنا في غير ذلك كذا كذا إلى خير ما نتكلم، قاعدة الشيخ هذه محمولة على المحمل الخاص. وأما أهل البدع والأهواء فالشيخ ابتداء يبدأ بالتحذير منهم. ونحن الآن نقاشنا معكم في إيه؟ في تسمية أهل البدع. فهل الشيخ يسمي أهل البدع ولا ما يسمي؟ إن كان يسمي يبقى لا تأتي بكلام مشتبه للشيخ، كلام مجمل للشيخ تحمله على قاعدتك. فأين كلام الشيخ في المجالس الخاصة وغيرها؟ هذا كتاب اسمه شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ العثيمين العقيدة التدمرية. الشرح هذه الصفحة. الشيخ بيتكلم تعليقا على كلام شيخ الإسلام. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود فيهما واحد بالعين، فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. قال الشيخ هذا والعياذ بالله، هذا الفناء باطل، يغيب عن وجود السوى الله، بمعنى أنه يعتقد أن الخالق والمخلوق شيء واحد، يعني ما في الكون إلا الله، سوى الله غير موجود عنده، فالكون حقيقة واحد وعين الوجود واحد. وأنه لا إله إلا الله، أي لا موجود إلا الله، عند لا موجود إلا الله ما في أنا وربي. فيا ليت شعري لا أدري، فأنا هو هو وهو أنا. هذا التفسير هو تفسير الحلولية والاتحادية، يغيبون عن وجود السوى، أي وجود شيء سوى الله، فيجعلون المخلوق وعين الخالق يغيب عنه كل شيء، ويرى أن كل شيء هو الله. إنه مثل ما قال شيخ الإسلام من أضل العباد. هذا أيضا فناء أهل وحدة الوجود. وفي هذه المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمونه مصطفى محمود، يسمونه مصطفى محمود، يشاهد وله كتب موجودة، ويزعم أنه كان شاكا في الأول ثم صار منكرا، وله كتاب في هذه العبارة رحلتي من الشك إلى اليقين، وفي الحقيقة إنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، لأن له كتاب تفسير القرآن بمفهوم العصر، يقول معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التفسير بعينه هو تفسير أهل وحدة الوجود. ونقل عنه أنه قال إنه لا يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه مبين للخلق، وأنه على العرش، وأنه في العلو، هذا لا يمكن، الله سبحانه لا يتصور أن يكون كذا، يحاول أن يقرر مذهب الجهمية، وهم حلولية يرون بأن الله تعالى بذاته في كل مكان. وهذا من الأمور التي يؤسف لها أن يتسرب أمثال هؤلاء إلى الإعلام هنا أو إلى نشر كتب في بلد، لأنهم وإن تظاهروا بالصلاح فهم ضالون، سواء كانوا متعمدين أو مستكبرين عن الدين أم كانوا جاهلين. نحن لا نقول إنه مستكبر لأننا لم نناقش الرد، لكننا نقول إنه ضال بلا شك، مو ضلال، ضال بلا شك، وأن ما زعمه من الرحلة إلى الشك إلى اليقين فإنه ضلال، بل إنه إن كان شاكا في الأول فقد انتقل إلى مرحلة أكبر من الشك، انتقل إلى مرحلة يقين الكفر. يعني حتى تقول أنت والكفر عينا أو كفره نوعا، هنا الله أعلم. هذا تعين شيء في شرحه لمجالس طلابه في مسجده وهو يشرح هذا. أيضا يقول الشيخ حفظه الله رحمه الله، سئل قال القرضاوي: أيها الإخوة، قبل أن أدع مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل أملهم على نجاح بيريز، وقد سقط بيريز، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون، ده كلام القرضاوي، نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد من أجل مجموعات قليلة يسقط واحد، والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعيبها في بلادنا، تسعات تسعة وتسعين وتسعة وتسعين من المئة. لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. ما هذا الكذب والغش والخداع؟ نحيي إسرائيل على ما فعلت. هذا كلام مين؟ قرار الشيخ علق: أقول هذه الكلمة التي تتكلم عن الانتخابات في إحدى الدول، وذكر أن رجل حصل على نسبة 99 من المقاعد، ثم قال معلقا: لو أن الله عرض نفسه على الناس لما أخذ نسبة، أعوذ بالله، بل يجب أن يتوب ويتوب من هذا، وإلا فهو مرتد. يتوب من هذا وإلا فهو إيه؟ مرتد، لأنه جعل المخلوق أعظم من الخالق، فعليه أن يتوب إلى الله، والله يقبل توبة عن عباده، وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنق. ده بيتكلم في جرح الأدلة، يعني مع مصطفى محمود بيقول انتقل، لعله انتقل من الشك إلى يقين الكفر. ونحتار احنا بقى، هو ده كفر عين ولا الشيخ يقصد يعني الكفر اللي هو بيقاله وفعله؟ احتار، نحتار. طب والقرضاو وإلا فهو مرتاد، إذا ما تفهو مرتاد ويجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنق، وإلا وجب، إما أن يقبل يتوب ويقبل توبة، وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنق. يا الله يا أخواني، إحنا ما هو بجرح وتعديل عادي هذا. فرفض الشيخ أن يتكلم في القرضاوي، ورفض الشيخ أن يتكلم في مصطفى محمود، وعلى هذا قس. فيكون قول الشيخ في هذا المقام مراعاة مصلحة خاصة، كما قدمنا لكم قبل المحاضرة، قبل البداية في الكلام، بأن هذا يكون مصلحة خاصة. والذي أدين الله عز وجل به هو هذا. وبعد هذا أقول: وأما عن عبارات الشيخ فلا يوافق عليها. وكان الذي ينبغي إذا أراد الشيخ مفهوما خاصا أن يحدد بضوابطه، وهي عادته، بل هو أستاذ الضوابط وأستاذ القواعد وأستاذ التفصيلات وأستاذ التأصيلات، هو أستاذ العصر في هذا. فما رأت عيني ولا قرأت لأحد من جهة التقعيد والتفصيل والتأصيل والتقريب للعلم مثل طريقة الشيخ العثيمين. وكان أولى المواضع لهذا التفصيل هذا الموضع. الشيخ يسمي، فعلى ما أطلق فقال القاعدة في دروسنا وفي كذا 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 وكذا، هذه قد يستغلها من لا يفعل فعل العثيمين. فإن العثيمين قد سمى وسئل عن سيد قطب، هاتوا في سيد قطب سؤال، سئل عن سيد قطب وسئل عن كذا، وقال أنا ما أقرأ له، لكن لما أطلع على موضع أيضا حضر منه فيه. وأثنى على الشيخ ربيع، يبقى إذن الشيخ له مدح وله قدح. طالما الشيخ له مدح وله قدح، يبقى البيان يحتاج إلى التفصيل. أنا لا أوافق الشيخ على هذا التفصيل، وأقول هذا التفصيل مجمل يحتاج إلى نقد ويحتاج إلى جمع خاص خاص خاص، لا يريد أهل الأهواء ولن يقبل أهل الأهواء. لكن حبنا أن نقاعد لأنفسنا ولمريد حق أن هذا هو منهج الشيخ، وأن الخلاف معك في تسمية الأشخاص مدحا وقدحا، وأن الذي يطلب منا شيء واحد ألا وهو أن الشيخ سمى، هذا واحد. اثنان، أن الشيخ قعد للتسمية، ده المطلوب منا. المطلوب منا وقد أثبتناه لك أن الشيخ قعد للتسمية وأن الشيخ سمى. وأما قولك هذا لو أخذته على إطلاقه فقد عارضت القاعدة وقد تعارض تسميته. وإن الجمع بين كل هذا هو المقدم، قعد الشيخ للتسمية وسمى الشيخ، وموضعه موضع خاص فيقدر الخاص بالخاص، ونحن لا نعارض في ترك التسمية في الموضع الخاص، لا نعارض. نبيون عندنا السنة، ما هو كلام عالم، عندنا السنة. أذنوا له بإساخ العشير ولما دخل ألان له الكلام، تسمية في موضع وعدم تسميته في موضع آخر. شيخ علاء اجلس عند الباب، اسكت يا شيخ علاء، اسكت يا شيخ علاء، احنا جينا نتغدى يا شيخ علاء، مش جينا نتغدى، خليك انت ما تجيش على السير يا شيخ علاء، موضوع حام. تقول لي بلاش غدا النهارده، قول يا لو كان غيرك يا شيخ علاء. نعم نعم، خليكوا أتى السنة القادمة. نعم ما احنا بنقول ايه؟ طب ما احنا بنقول اهو، ما بنقول اجمع بين تقعيد الشيخ للتسمية والواقع العملي بقى للتسمية. اذا عندي شيخ قاعد للتسمية وعندي شيخ سمى وعندي شيخ الشيخ يقول لا نسمي في كذا وكذا، اذا الشيخ اراد هنا موضعا خاصا، والموضع الخاص معتبر عند جميع العلماء. التسمية لو قلنا واجبة في كل حال في كل موضع في كل زمان لقلنا بين كلام الشيخ غلط، إنما التسمية خاضعة لمصلحة لمفسدة لاعتبار، لكن الممنوع أن تكون خطا عاما لدى الشخص. لكن أنا أسمي سيد قط، لو جاءني إخواني الآن، إخواني الآن موجود معنا، لا نسمي سيد قط، أريده أريد أن أفتح قلبه. لهذا أذكر ضلالات سيد قطب من غير ذكره، أريده أنت أنا أتكلم في التصوف، أتكلم في كذا، مش هتجيب صاحب الخواطر اللي عنده إمام الأمة، لا يبقى مش أذكره، لكم أذكره، لهذا الذي جاءني لن أذكره. يبقى لو كان الموضع هو أنه يجب التسمية في كل حال لقلنا كلام الشيخ يقال، لكن لا أبدا أبدا، التسمية هذه خاضعة لاعتبارات. يبقى كلام الشيخ من جملة الاعتبارات الخاضعة، لكن مع هذا مع هذا كلام الشيخ لن نقولها أبدا ولن نقاعدها أبدا ولن نقرر أبدا. وإذا أردناه قيدناه، إذا أردناه قيدناه، إذا أردناه قيدناه. فنقول لا تسألوني عن شخص أنا الذي أتكلم، أدري المصالح المفاسد. يبقى إذا سميت ونهيت. فلما كان كلام الشيخ لا يفهمه إلا طالب علم عند إنصاف وعدل كان فيه من الإجمال ما لا ينبغي قبوله، فكلام الشيخ ما نقبله. وكلام الشيخ لا يمثل خلاف المنهج الذي هو ماذا؟ التسمية والتحذير من الأعيان، مثل ما ذكرنا لكم من تعيينه، مثل ما ذكرنا لكم الكلام في أهل البدع ومن عنده أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم هذا نصيحة. يبقى لا يمكن لا يمكن قط يريد الشيخ الكلام في أهل البدع المعروفين، إنما الأشخاص كلمة عامة، كلمة عامة الأشخاص، كلام الشيخ الأشخاص. الأشخاص يجي واحد يسأله عن الشيخ الفوزان، يجي واحد يسأله عن الشيخ فلان، هذا الأشخاص. إنما الكلام في أهل البدع ها هو الشيخ قد حضر من أهل البدع ولله الحمد. نعم سيد قطب، كلام سيد قطب، هات كلامه تاني في سيد قطب.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول السائل أثابكم الله أرجو إجابتي على هذا السؤال. إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب، لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه وقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع به، فقد قال إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود، وطبعا هذا كفر صريح، فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم.
منع السؤال في الأشخاص، هنا منع ألا تسألنا عن أشخاص؟ هذا هو السؤال، سؤال للشيخ. نعم.
قال: مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير ظلال القرآن كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في التفسير وفي غيره، فمن أحب أن يراجعها فليراجعها.
تمام. ها، قال أيضا في موضع اطلع عليه في قل هو الله واحد،
سئل
ها
الشيخ، قال: سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص في ظلال القرآن إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقتي، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجودي، وكل وجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود.
نعم. أجاب عندك الجواب؟ انت جاب الموضع هذا، فين جواب الشيخ؟ ما اجاب الشيخ في هذا بان هذا هو قول وحدة الوجود، وان هذا الكلام كلام باطل، وان هذا الكلام كلام مردود، وان هذا الكلام لا يقبل، وما قل تسألوني في سيد قطب، بل واحال على كتب الشيخ ربيع وكتاب الشيخ الدويش فرض على سيد قطب، وهذه الكتب ردود بتعيين اشخاص، وهذه الكتب ردود بتعيين اشخاص. إذن ما هو الخلاف بيني وبينك؟ خلاف بيني وبينك في مسألة، ما هي تعيين المبتدع على لسان الشيخ العثيمين؟ هل الشيخ العثيمين يرى تعيين المبتدع ولا لا؟ مش هو دي المسألة باختصار؟ خلاص عرفناها تقعيدا، عرفناها واقعا عملي، بس ماذا تريد؟ إذن الذي يكون عندك هو شبهة، لأن لو أخذت بمطلق كلام الشيخ عدد أسماء الأشخاص مثل ما قرر هنا الرجل بقى المقرر، أنا أتكلم عن أفكار دون أعيان، فقد لف الشيخ هذا، يبقى كيف ترد على هذا؟ أنا أرد على قولك بالموضع الخاص، لكن كيف ترد أنت على كلام الشيخ العثيمين في تعيينه والإحالة على كتب عينت؟ فالشيخ رحمه الله تعالى ما يقصد كل شخص أهل البدع يرد عليهم في المجالس الخاصة والعامة، وهو نفسه ماذا قال؟ قاله نفس كلامه يا أخوانه، قال: وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وسواء كان الكلام، اسمع، وسواء كان الكلام في أهل البدع فيما بين الطلبة، فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى فليس بغيب، وسواء كان الكلام في أهل البدع فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى فليس بغيبة. يبقى كيف يقعد الشيخ أن هذا لا يكون؟ وما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر، هذه الأفكار أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف، يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك. واضح الكلام يا أخوان؟ يبقى الشيخ مش محتاج نحن نتأول له، لكن مع ذلك نقول عبارات الشيخ كان يعوزها التفصيل الذي اعتادته الأمة منه، لأن على كل كلمة مجملة طائفة تضل وتستدل، انتبهم، على كل كلمة مجملة طائفة تضل وتستدل، صح يا اخوان ولا لا؟ بس من هنا فصل توسع، ليس العيب ان تكثر الكلام اذا كان بحق حتى يفهم ادنى الناس، يفهم البليد، وانما العيب ان تجمل فيختص الفهم بالخواص لهذا شوفوا وصية عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل مبشر بالجنة. يا الله، رضي الله عن الصحاب الكرام، رضي الله عن الصحاب الكرام. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يتكلم في الموسم في موضوع عام، ماذا قال عبد الرحمن بن عوف له يا إخوان؟ لا تتكلم، الموسم يجمع وفيه من الرعاع ما ألا يفهم، انتظر حتى ترجع إلى المدينة، مدينة رسول الله، ففيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العجم رجع إلى بلده، الله أكبر الإمام، وراه واحد الله أكبر، سمع الله الحمد، ربنا ولك الحمد، ولو حتى تنام بيصلي. ليه؟ هو شاف في الحار ان الامام بيقول الله اكبر وفي مبلغ عنه يقول الله اكبر. طيب ده فين بقى؟ في مجامع الناس العامة الكبيرة، يمكن احد ما يسمع ولا في كل صلاة، هو اخذها كده كل صلاة. اول ما طلعنا احنا نقول في اذان تاني في الفجر وكذا، الدنيا قامت عليه، راح واحد اسمه الحاج احمد قال يا جماعة الشيخ هشام ده على حق، انا حجيت وكان في الكعبة نفسها بيعملوا اذانين. خلاص سكتوا، الدليل الكعبة، خلاص. بس المشكلة بقى ان هو جاب لنا دليل الكعبة في الفجر، ودليلنا جاب لنا دليل الكعبة برضو فين؟ في الجمعة برضو الاذان هنعمل ايه؟ نعم، قال كلامه تعليق على هذا.
لما سئل عن منهجه قال انه كثر الحديث حول هذا الرجل وكتابه.
أيوة.
وفي كتب التفسير الاخرى كتفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي وتفسير القرطبي على ما فيها من التساهل في الحديث، وتفسير ابي بكر الجزائري الغنى والكفاية الف مرة عن هذا الكتاب. وقد ذكر بعض أهل العلم كالدويش والألباني الملاحظات على هذا الكتاب وهي موجودة ومدونة، ولم أطلع على هذا الكتاب بكامله، وإنما قرأت تفسيره لصورة الإخلاص. وقد قال قولا عظيما فيه مخالفة فيه مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث أن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره الاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة، علما بأن هذا الكتاب ليس كتاب تفسير، وقد ذكر ذلك صاحبه فقال ظلال القرآن. ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه.
شوف يعني طبعا حتى كلام الشيخ خون، حتى الكلمة الأخيرة يجب أن يجعل يعني إذن إيه خلاف أرسلنا بقى مع غيرهم، ينبغي هذا ولا تختلفوا. شوف هتقول مراد، مع ان مراد الشيخ ايه؟ يعني يا من تريد الحق لما يضرك ضلال هذا الرجل اقبل ولا تخالف اخوانك الذين يبينون، ولا يا اهل السنة لا تبينون. شوف تحتاج تشرح كل شيء. لو كان اهل السنة لا يبينون لما احال على كتب الدويش وكتب الشيخ ربيع ولا قال هذا لا ينبغي ان نصنف فيه، لكن المراد إذا بان لك الحق كتب الشيخ ربيع كتب أحد من الناس فلا ينبغي أن تخالفهم وأن تشققهم وأن يقع الحوار وأن يقع وأن يقع وأن يقع إلى آخر ذلك. تبقى الشيخ هنا بيّن الضلال العظيم في كلامه وفيه، وما قال لأعين شخص. أيوة محمد الدمان.
سؤال آخر. ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني، دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أنا أقول بارك الله فيك أن من كان ناصحا لله ورسوله ولإخوانه المسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير، فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين. أما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام، لكن نرجو الله أن يعفو عنه، فيه طوام كتفسيره الاستواء وتفسيره سورة قل هو الله أحد، وكذلك وصفه لبعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به.
نعم. أيوة محمد.
لقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض فلم
أسألك أسألك عدة أسئلة. خلاص ما عرفت بقى الصياغة. أنا طويل بس أسألك على كلامك وانهاك مع كلامك تاني، لكن على كلام انه الذي ذكرته في الاول اللي هو لا 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 المثال من القرآن الاول وعلى الثلاثة، والمثال الثاني وتعلم ما بلدي سنو، والمثال الثالث ثبت ذا بله. لا تجيب لي الكلام ده تقرأه علي، لكن هنسألك بقى سؤال، ده تعيين وده مش تعيين، وانت قلت الاصل عدم التعيين والتعيين على خلاف الاصل، ما الدليل؟ هذا تعيين وهذا غير تعيين، لماذا جعلت هذا اصلا وهذا تبعا؟ ما الدليل؟ هتروح ده منهور وتجيلي، مش ما عندكش جواب دلوقتي، مش هتقدر. ايه الدليل ان انا اجعل هذا عام وهذا خاص، هذا اصل وهذا تبع؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، وعلى ثلاثة يخلفه حتى إذا ضاقت. لا مش تعين فيه، ده عدد، هما ثلاثة عدد. إيه يعني إيه معروفين؟ يعني معروفين، انتبه الأول قبل ما نقول معينين، هو أصلا هو إيه اللي مذكور؟ هو المذكور خلفه ولا تخلفه؟ استنى بس يا أخي، الله ينجحك يا محمد حبيبي، اللي مذكور وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولا الثلاثة الذين تخلفوا؟ عشان يبقى احنا ذكرنا المعصية وما ذكرناش اسماء، خلفوا مش تخلفوا، ده لم يذكر الله التخلف اصلا، انما خلفوا ولم يقل تخلفوا، وخلفوا يعني حتى ينزل فيهم الوحي، اما انتم حتى ينزل فيهم، يبقى ما يصلحش استدلال، لان مش ما ذكرش معصية دون اصحاب، لا ده ما ذكرش حاجة الا التوبة بس. طيب ومع ذلك عينتهم السنة، وتعيين السنة هو تعيين القرآن، وعشان كذا جينا واتلع لما بلدي أتنا وآياتنا، ده مذكور جريمته ولم يذكر عينه، لكن السنة بيانت، يبقى البيان حاصل، ولا فرق بين بيان سنة لقرآن وبيان قرآن لقرآن، إذا البيان حاصل يبقى واحد. طالما أن القرآن عين والسنة عينت، لماذا نجعل هذا أصلا وهذا تبعا؟ هذا واحد. اثنين، إذا عين القرآن وبينت السنة تعيين، يبقى إذن التعيين يبقى التعيين، لكن عندنا ما بلو أقوى ما في تعيين. السنة جاءت بتعيين ابن لتبية وجاء تعيين هذا، لكن النبي لما واجه قال ما بلو أقوى. وعليه نقول مسألة الأصل والفرع شيء ما يترتب عليه واقع، لو سلمنا هنسلم جدلا ان الأصل عدم التسمية، تمام، وانه الفرع والتسمية، الفرع ده تسمية يعني ايه؟ يعني اذا وجد مقتضي للتسمية وجب عليه، صح؟ المقتضي هذا مبتدع وجد وبيعلم، يجب علينا التحذير، سميه اصلا، سميه فرعا، ما ترتب عليها، خلاص يا سيد، التحذير من سيد قطب فرعي ما هو بأصل في باب النصيحة، لكن نحذر. لكن تأتي أنت تمنعني من تعيين سيد قطب بدعوة أصله فرع؟ لا، المهم الفرع هو عين عندك، التعيينين إذا قام المقتضي، طب وقام المقتضي هو، يبقى إذن خلاص، حتى كلمة أصله فرع ما ترتبش عليها عام، هنعتبر أن الأصل عدم التعيين، تمام تمام، ما تفرقش معانا، وان وان الذكر على خلاف الاصل، انا اميل لهذا، لكن هذه المساله ايه اللي ترتب على عملها عليها عمليا؟ اللي ترتب على عمليا صيانه عرض المسلم الا بمقتضي، زي ايه؟ زي عصمه دم المسلم الا بمقتضي، كل المسلم مسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، ماله اصل، دمه اصل، عرضه اصل. انا بقى هستدل لك اهو، بس احنا بنبين كيفية المناقشة، لان هل هي يترتب على عمل ولا لا. طيب نخرج عن المال بقطع يد، ونخرج عن النفس بقتل، ونخرج عن العرض بذكر مثالب بمقتضي جاي الكلام. اصلا لما المقتضي يوجد، يوجد القتل ويوجد القاطع ويوجد الذكر بالشر ولا لا يوجد، خلاص فرع اصل لم يفرق معك، المهم من وجود المقتضي. لكن اللي بيمنع بيجيب لك القاعدة ان الاصل كذا وكذا وكذا الى اخره وينزله، بحيث يجي الطالب يقول انت ليه ما بتسميش سيد قطب وكذا، يقول لك الاصل يا اخي عدم المانع، وبعدين جرح التعديل ده فرض كفايه، وبعدين شيخنا الشيخ ربيع كفان. ادي الثلاث حاجات مرتبينها مع بعض، مرتبينها مع بعض. يعني انت يا محمد يا حبيبي في القطار وانت راجع ده منهور، لو واحد سيد قطب قول واحد ان الكلام في الرجال فارع، اثنين ان العلم الجرح التعديل فرض كفايه، ثلاثه الشيخ ربيع تكال بس وخلاص. هو عارف حاجة، هو هيرجع للشيخ ربيع. الرجل يتعلق برقبتك يوم القيامة، اللي انت المفترض تذهب اليه تعرفه سيد قوض، فذهب اليك وتعرفه سيد قوض فكتمت علما، تقول لله إيه لو وقف بين يدي لقد عليه. يا شعيب اذا وقفت بين يدي الله فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان بن عبد سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي. يبقى هذا هو اللي يجب علينا. يبقى سواء سميناها فرعا، سميناها أصلا، سميناها كذا، المهم من وجود المقتضي. يبقى المعركة فين؟ مع وجود المقتضي. في ماذا؟ في التسمية. ولهذا انت عايز تاخد الشيخ ابن عثيمين ان هو معاك، خذ ورد لي على اللي هو التسمية، مش هتعجز. لكن انا اقول لك الشيخ العثيمين ما في تناقض، ده حال وده حال. الشيخ يرى تسميته والتحذير وكذا. في موضع ما لما قال هذا الكلام منع، نحن مع هذا لا نرى موضع الشيخ الخاص هذا الا ان يقيد. ولهذا الشيخ مات، لو انت عند الشيخ وبتناقشه قطعا يقين هيقولك لك هذا، انت شيخ سميت كذا، وانت شيخ فعلت كذا، فعلامه، وانت شيخ افتت كذا. زي اللي بيروح النهارده يقول لي يا شيخ فوزان عندي واحد اسمه شامل بيا لي يا شيخ صالح بيعزر عباد القبور ويقول جهال لم تقم عن الحج، على طول حذر من تب. بلاش يا عم الشيخ الله يكرمك تقول له شامل بيا، قول الشيخ صالح حفظك الله في تعليقك على عقيدة ابن عبد الوهاب رسالة القصيم، لما الشيخ قال سئل انت تكفر البصيري فقال سبحانك هذا بطن عظيم، فانت علقت هذا من الشيخ تكفير للنوع لا للمعين، فكلامك هذا يا شيخ نحمله عليه؟ يعني انت اعذرت الان بالجهل وايدت الشيخ اعذر وانت علقت بهذا؟ يا سلام، تبقى طالب علم منصف فعلا، تبقى طالب علم فعلا منصف. ما تجيبلوش كلام هشام البير، قول يا شيخ كلام ابن عبد الوهاب وان كنت لاكفر من عبد الصنم الذي قبله، هاتوا اعرضوا عليه شوف الشيخ يرد عليه يقول ماذا. يبقى هات كلام العلماء، انت جيب كلام هشام البير ده. انا واحد بقولك عندنا بيعزل عباد القبور اسمه جهال بقى لانه لا يقتنع انه على الباطل، ما هو الجاهل ده لا يدري انه على الباطل مع قيام الحج، وفيه جاهل تاني لا يدري عن الحق والباطل، يبقى ما ينفعش تطلق ان الجاهل كده على طول، ما هو جاهل نتيجة ايه؟ ما هو فيه جاهل بان ما انا عليه رغم اقامة الحج منك علي انا جاهل ان كلامك هذا حق وانا كلامي باطل، لا اعذر لان يلزم البيان ما يلزم التبين، يلزم البيان، وجاهل لم يصله الى الشيخ فوزان هيقول بالاعذار. فهات كلام الشيخ فوزان وساله، هات كلام ابن عمر وساله، وانت بتسال عن كلام هشام ليه؟ وعلي اختم هذه عشان تتغدوا. طب وانتوا بتقوموا بحملة او بترد على واحد بيقول انا مش بعين وانا كذا وانا كذا وانا كذا الى اخير، انت حي بقى بين اظهرنا، قول لنا بقى لماذا لا تعين؟ هل منهج اهل السنة عدم التعيين؟ هتقول على التعيين، طب لماذا لا تعين؟ انا بعين في مواضع، هاتها رد عن نفسك بها. اصل الشيخ السلف ما هو بالشيخ، اصل الشيخ سمى وانت لم تسمي، تبهتم؟ يبقى استدلالك بهذا لا، الذي مات انا مش هستدل بابن حجر في التصنيف في السنة مع وجود بعض الأخطاء العقدية. لا، أنا أعتذر ابن حجر لكن لا أتبع ابن حجر. أنا أعتذر العثيمين، أنا بقولك أهو أنا لا يمكن أكتب كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هذا، لابد لو أنا هذكر هذا الموضع الخاص بقول موضع الخاص واستدل عليه وأفصل، وهذا لا يمنع أن نسمي المبتدع، بل تسميته من الواجب لأنه من النصح المسلمين وكذا وكذا. وهذا اللي الشيخ قال هنا، وسيقول لسه تسمعوا كتير جدا في هذا الكلام، لكن أنا يعني بادرت حتى تكون مسألة تمت، يعني لو حد هيمشي ولا شيء عنده المسألة تامة. يبقى احنا مذهب الشيخ التسمية، الشيخ عمليا سم، الشيخ وجد اشتباه في هذا بنحمله على تقعيده وتسميته. طب أبيت إلا أنه أخطأ الشيخ وتقعيده صح وتسميته صواب وهي الموافقة للسلف وأخطأ الشيخ، نفترض يعني نفترض. نعم طيب، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.